بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصلية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلفا في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، منها الخيار، خيار المجلس. خيار المجلس ثابت في الحديث الصحيحة كما سمعنا في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. وهذا من حكمة الله جل وعلا ومن رحمته بعباده، فإن البائع قد يعجل ثم يندم، فجعل الشارع له هذه المدة التي هي خيار المجلس، من أجل أنه يتدارك، من أجل يتدارك ما حصل إذا ندم، أو يتدارك ما فات أو ما وقع إذا حصل الندم. فالإنسان قد يعجل، هذا يبيع بيتا، هذا يبيع سيارة، هذا يبيع أرضا، الأشياء لها قيمة كبيرة، فالإنسان أحيانا يجزم عن الشيء ثم بعد ذلك إذا فكر وتأمل وجد أن البيع غير مناسب، فله فرصة ما دام في المجلس، له فرصة يفكر ويتأمل أو يستشير أو نحو ذلك، حتى يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والمجلس المراد به المكان، هذا هو الصواب من أقوال العلم، أن المراد بالمجلس هو المكان، ولو تفرق في الكلام يعني تغير الموضوع تكلم شيء آخر فإنه ما ينقضي حتى يفارق في المجلس، يخرج من المحل الذي حصل في البيع أو البيت أو نحو ذلك. فإذا فارقه، خرج من هذا الدكان، خرج من هذا البيت الذي حصل في البيع، لزم البيع. وهل يجوز لأحدهما أن يخرج من أجل لزوم البيع؟ الجواب لا، لأنه جاء في السنن أن النبي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا نص فيه أنه يحرم على كل من المتبايعين أن يخرج بقصد لزوم البيع، هذا حرام. إذن لا يخرج إلا لسبب آخر، يعني مثلا باع عليه وهما في المكان، يعني البائع الآن أو المشتري يحب أن يلزم العقد، ماذا يصنع؟ يخرج دقائق يفارق المكان ثم يعود أو ما يعود. المهم مجرد ما باع قام ومشى وخرج، من أجل أن يقطع البيع يقطع الخيار. هذا الفعل حرام، إذن لا يجوز له أن يخرج إلا على العادة. إذا يعني حصل له سبب أو يعني انتهى المجلس وخرج بدون قصد أن يستقيله، لأنه بهذا يجني على الطرف الآخر فيضيع عليه خياره، يقطع عليه خياره. فإن فعل وتبين أنه خرج لأجل لزوم البيع فإنه ما يلزم، لأن الإنسان يعاقب بنقيض قصده. فإنه إذا علمنا أنه خرج من أجل الاستقالة فإنه لصاحبه أن يستقيله ولو خرج، لأنه ليس الخروج المعتبر شرعا، فوجوده كعدمه. هذا يسمى خيار المجلس، خيار المجلس أنه ما دام في المجلس فإن لكل واحد منهما أن يفسخ، إلا كما تقدم بيع المزاد. مر معنا أنه فيه خلاف، لأن بيع المزاد فيه ضرر، إذا فسخ يكون فيه ضرر وتفريق للجمع الذي كانوا يساومون السلعة. ومنها خيار الشرط، هذا النوع الثاني خيار الشرط. هذا الأصل أنه لا يلزم إلا بالشرط، الأصل أن البيع يلزم بالتفرق إلا إذا شرط أحدهما أو كلاهما شرط مدة معينة. قال نعم أبيعك البيت، لكن أنا بالخيار 7 أيام أو 10 أو شهر أو سنة، له ما شرط، له ما شرط، سواء طالت المدة أو قصرت. لكن الفقهاء يشترطون أن لا تكون المدة تزيد يعني على بقاء السلعة، على مدة بقاء السلعة. يعني إذا شرط مدة لا تبقى أو لا يبقى المبيع في هذه المدة فإن هذا لا يصح. يعني باعه مثلا فاكهة وهذه الفاكهة ما تستمر مثلا شهرا، تفسد قبل الشهر، وقال بيعك هذه الفاكهة بشرط الخيار شهرا، هذا الآن الشرط غير صحيح، لأن هذه السلعة المباعة لا تبقى هذه المدة. لكن إذا كانت تبقى مثل لو باعه بيتا أو سيارة نحو ذلك فإنه له شرطه ولو طالت المدة. لكن هناك مسائل وتفاصيل وتفاريع في هذا، يعني نذكر بعضا منها. مثلا لو قال قائل مدة الخيار هذا الشهر، الآن باعه بيته قال لي الخيار شهرا، طيب شرط صحيح، المسلمون على شروطه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الشرط هنا شرط صحيح، يقول بيعك بيتي ولي الخيار شهرا، طيب الملك لمن يكون في مدة الشهر؟ الملك يكون لمن؟ للمشتري، لأن العقد قد تم، العقد قد تم وانتقلت السلعة من الملك البائع إلى ملك المشتري، والثمن انتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع. طيب هل له المشتري أن يسكن البيت؟ هل له أن يستعمل هذا البيت؟ نقول هذا يختلف باختلاف السلعة. إذا اشترى مثلا مأكولا وفي خيار ما يجوز أن يأكله، اشترى سيارة وهذا الاستعمال سينقصها لا يجوز، اشترى هذا البيت يسكنه يعني هذه السكنة أيضا ربما نتفوت شيئا على البائع، يعني سينقص المبيع بالاستعمال. طيب إذا ماذا نصنع؟ إن استعمله المشتري معناه أنه نقصت السلعة، فإذا ردها بعد شهر ناقصة، أخذ السيارة، إذا فرضنا أن المبيع سيارة، المشتري الآن يستعمل السيارة شهرا يمكن يصدم فيها حتى لو سلمت من الحوادث، تكون كفاءتها قد نقصت، فقيمتها الآن غير قيمتها بعد شهر تنقص، فيكون البائع قد ظلم بهذا ونقصت قيمة السيارة. ولذا فإن الفقهاء يقولون إنه لا يجوز أن يستعمل المبيع في مدة الخيار، يعني يشتري السيارة ولو ما دام البائع شرط الخيار فإنه يجعله على جنب ولا يستعملها ولا يبيع ولا يتصرف فيها، لئلا ينقص قيمتها، إلا إذا أذن البائع أو تعامل معه صار مثلا يحمله بالسيارة ويمشي به، هذا جائز، لأن التعامل مع البائع هذا إذن منه، فإذا لا يجوز أن يستعمل المبيع إلا بإذن صاحبه. قالوا إلا البيت فإنها يمكن أن تؤجر، يجوز أن تؤجر لأن تذهب منفعتها، لأن الإجارة للبيت خير للجميع، خير للجميع. فإن تم البيع فالإجارة لمن؟ للمشتري، وإن فسخ البيع فالإجارة للبائع. إذن هنا البائع لن يتضرر لأن البيت لا يضره السكنة، ليست كالسيارة للاستعمال يضرها ربما تتلف، والجميع منتفع، وهذا أحسن من تعطيل المنفعة لا سيما إذا كانت المدة طويلة شهرا أو سنة أو نحو ذلك، فإن تعطيل البيت سنة أو قريب من ذلك يعني شهر أو أكثر سنة هذا فيه ضياع للمال. فتؤجر البيت ولو بغير إذن البائع ولن يتضرر البائع، إن تم البيع فالإجارة للمشتري، الأجرة للمشتري، وإن فسخ البيع فالأجرة للبائع ولم يتضرر بحصل له خير. إذن خلاصة هذا أنه أن المشتري ملك السلعة من حين العقد، فالنماء له، النماء له. يعني لو فرضنا أنه أن هذه هذا المبيع شاة اشتراها المشتري الآن، وصاحب الشاة شرط الخيار أسبوعا، الشاة تحلب يوميا، الحليب لمن؟ للمشتري، لأنه ملك الشاة الآن، وهذا ما في ضرر عليه، لأنه بالعكس لو ترك الحليب يضره. فإذا المشتري ملك السلعة فله نماء، النماء غير الاستعمال، قل لا يجوز أن يستعملها لكن النماء له، النماء هذا ما يضر، لا بد أن يؤخذ الحليب، فهو الذي ينفق عليها، هو الذي يطعمها ويأخذ لبنها، ولو ماتت من الذي يضمنها؟ المشتري، لأنها دخلت ملكه. فإن فسخ البائع البيع فإنها ترد إليه، وما أخذ من الحليب فإنه له مقابل النفقة لأنه ملكها، وهذا غير الاستعمال. إذا فرق بين الاستعمال وبين النماء. إذن الملك للمشتري له غنمه عليه غرمها، وأما الاستعمال فإنه لا يجوز إلا بإذن الطرفين، لا بد أن يأذن صاحب السلعة إلا إذا كان بيتا فإنه يؤجر لما فيه من مصلحة وليس فيه ضرر. إذن خيار الشر قد يكون للاثنين وقد يكون لواحد، قد يكون للاثنين، كل واحد منهم قال أنا لي الخيار شهرا. إذن الشرط الآن للاثنين، له هذا له يفسخ وهذا له يفسخ. قد يكون الشرط لأحدهما، يقول البائع بعتك هذا البيت بشرط أن لي الخيار شهرا. هنا الآن المشتري ما شرط شيئا، قال المشتري وأنا لي الخيار شهرا، قال بائع لا الخيار لي فقط. ممكن أن يشترط أحد المتعاقدين، لأن هذا المسلمون على شروطهم، إذا شرط كلاهما فلا كل له شرطه، وإذا شرط واحد فالمشترط له شرطه والثاني سله لأنه لم يشترط. إذن يمكن يكون الشرط للاثنين، ممكن يكون لواحد دون الآخر، وهذا ما يسمى خيار الشرط. ودليله عموم قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، هذه تقدمت هذه المسألة، إذا غبن غبنا لا يتغابن به عادة، باعه بثمن كثير لا يباع به عادة فله الخيار، إن شاء قبل وإن شاء فسخ، إما بنجش والنجش تقدم، أو تلقي الجلب أو غيرهما، كل هذا تقدم كلام عليه. فإذا حصل شيء من ذلك فله الخيار، يعني الخيار للمشتري الذي غبن، إن رضي علم الغبن فرضي تم البيع وإن شاء فسخ. ومنها خيار التدليس. التدليس ما معناه؟ التدليس معناه من أصله من الدلسة وهي الظلمة، يعني كأنه ظلم عليه الأمر وعم عليه الأمر، أظهر هذا المبيع بحالة حسنة جيدة وهو ليس كذلك، يعني كأنه غبش عليه النظر وشوش عليه، فجعله يرى المبيع بحالة أحسن مما هو عليه في الحقيقة. وهذا له عدة صور، منها المصرات، يعني كيف التصرية؟ التصرية معناه أن يترك الحليب في ضرع بهيمة الأنعام، إما شاة أو بقرة أو ناقة، أو يربط الأخلاف حتى يجتمع اللبن ويكثر، ثم يذهب بها إلى السوق فيراها المشتري فيها حليب كثير فيظن أن هذا هو حليبها المعتاد، وهذا اجتمع خلال 3 أيام أو 4 أيام، والمشتري يظنه لبن يوم واحد، فلا شك أنه سيرغب في شرائه ويدفع ثمنا كثيرا، ثم إذا حلبها تبين له أنه ليس كذلك، حلب اليوم صاعين وغدا ما جاءت إلا بنصف صاع، طب وين الصاعين اللي أمس؟ هذه مشتبهة وظنها حليب يوم، لكن تبين له بعد الحلب أنها ما تأتي إلا بنصف صاع، وهو الخدع يظنها تأتي بصاعين. إذن هو الآن بالخيار، هذه الآن تدريس، خيار تدريس، دلس عليه وعم عليه الأمر وأظهر له المبيع بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. مثلا تدريس السيارات، يمكن إنسان مثلا سيارة صابع حادث مثلا يضربها بواية جيدة حسنة وكذا ويجملها ويلمعها ويضبطها، ويظن المشتري أن هذه السيارة لم يسبق أن صار عليها حادث، ومعروف أن السيارة المنقلبة اللي أعيد إصلاحها قيمتها دون السيارة التي لم يسبق لها الحادث، هذا معروف عند الناس، فيظهر له السيارة كأنها جديدة وكأنها لم يصل عليها شيء، يراها المشتري فيظن أنها سليمة، ثم يتبين له بعد ذلك أن السيارة كما يقولون مسمكرة مصلحة، فله الآن أن يفسخ، والله أنت خدعتني، السيارة صلحتها وكذا وظنيت أنها سليمة، تبين أنها سبق صار عليها حادث ونحو ذلك. مثلا الجارية، إذا أراد أن يبيع جارية، هذه الجارية شعرها أبيض إما مرض أو كبر، فماذا يصنع؟ يصبغها أسود، يصبغ شعرها أسود ويظهرها شابة، فإذا اشتراها المشتري وذهب الصبغ خرج البياض فخدع الآن، ظن هذه الجارية شابة، تبين أنها إما كبيرة في السن أو أنه صابها مرض وحصل البياض في شعرها، ولا شك أن هذا نوع تشويه لكنه أخفاه، وأمثال ذلك مما يعني إخفاء العيب، إما أن يكون في عيب يخفيه أو ما يكون في عيب، السلعة طبيعية لكن يظهرها بمظهر أحسن مما هي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في المصراة، قال من اشترى شاة المصراة فهو فيها بالخيار في لفظ 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، صاع التمر مقابل اللبن الذي أخذ، لأنه حينما أخذ هذه الشاة حلبها وشرب لبنها، سواء شربه أم لا، المهم أنه أخذ اللبن، فهل يرد لبنا؟ لا، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يرد صاعا من تمر، قد يكون الصاع أكثر من اللبن، قد يكون اللبن أكثر من الصاع، هذا الآن لا يلتفت إليه لأن الشارع حكم فيها وانتهى الأمر، ولا يقال والله هذه الشاة أخذ منها صاعين من اللبن، صاعين من اللبن يساوي صاعين من التمر، إذا لابد أن يرد صاعين، لا، نقول الشارع حكم فيها حسما للخلاف وقطعا للنزاع، فلا يعني يغير حكمه، مهما كان اللبن سواء كثيرا أو قليلا شربه أم لم يشربه فإنه يرد صاع من تمر، أنه قد يحلب اللبن ولا يشربه ويقول والله خذ شاتك وهذا اللبن الذي حلبت خذه، يقول صاحب الشات لا، اللبن خرج الآن من الضرع وصار عرضة للفساد، لكنه في الضرع كان يحفظ، الآن عرضة للفساد، أنا لو أخذ هذا اللبن بقي يوم يومين تغير، فالمهم أنه ما دام حلب اللبن فإنه يرد صاعا من تمر سواء شربه أم لا، سواء كان كثيرا أو قليلا، لأن هذا حكم شرعي ثبت بقطع النظر عن اختلاف هذه الحالات من حالة إلى أخرى. يعني هذا حكم ثابت لا يتغير. ثلاثة أيام هذا أقصى حد له خيار، ثلاثة أيام. لكن لو ردها من أول يوم لا بأس، أعطاه الشارع مهلة يتبين تتبين فيها التصرية قطعا. أنه قد يكون أول يوم يقول لا تغير عليها المكان، تغير عليها العلف، تغير عليها كذا، فيشوف اليوم الثاني لعلها تعود إلى يعود الحليب الذي وجده في ضرعها. فإذا جاء اليوم الثاني والثالث الآن تبينه الأمر تماما، يعني استقر لبنها واتضح الأمر، فإن تركها بعد ذلك فهذا رضا منه بهذه الشاة، فإذا يجوز له أن يردها خلال ثلاثة أيام. فإذا مضت الأيام الثلاثة ولم يردها فإنه ليس له الرد بعد ذلك لئلا يتأخر كثيرا. إنسان قد تبقى معه أسبوع أو أسبوعين وهو يستفيد منها ويحلب وكذا، وبعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام أكثر أقل ذهب يردها، لا، هذا الآن فيه ضرر على صاحبها، فالشارع حكم بثلاثة أيام لا يزيد عليها. وإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين عرشه. اشترى معيبا لم يعلم عيبه، معناه أنه إذا علم العيب فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة. اشترى معيبا لم يعلم عيبه. طيب، هل يجوز للبائع أن يعيب أن يبيع معيبا لم يخبر المشتري بالعيب؟ الجواب لا، حرام عليه. لقال الحديث من عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، فلا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له. هذا الواجب. يقول الله: شوف يا أخي، ترى السيارة هذه منقلبة ومصلحة ما فيها شيء، كن على بصيرة، هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيوب الخفية، هذا التمر ترى فيه سوس، هذا كذا وهذا كذا، يبين له الحقيقة ولا يكتم عنه شيئا. طيب، فإن باعوا على البراءة من العيوب، قال البائع: شوف، ترى أنا بريء من كل عيب، هذه السيارة قدامك تفحصها فحصها ناظرها زين، أنا بريء من كل عيب، ما ترجع علي. ما كما يفعلون في الحراج، حراج السيارات، إذا باع السيارة مثلا يقول المكينة مفكوعة والغير مكسور والدمدرياش وكذا وكذا، يعني مهما كان وجدت فيها من عيوب فلا ترد، يسمونه الشروط، يعطيه الشروط. نقول هذا لا يجوز، هذا فيه تفصيل، إن كان يعلم العيب فإنه لا يبرأ بهذا لأنه غش، لا يجوز أن يغش، لأن هذا صار بيع مجهول الآن. فإن لم يكن يعلم بالعيب فلا بأس، يقول: والله شوف يا أخي، أنا هذه السيارة اشتريتها قريبا، ما أعرف وش فيها، ما أدري هل فيها عيوب ولا لا، هذه السيارة لا أعلم عنها شيئا، أنا بيعك كما اشتريت، تشتري وأنا ترى بريء من العيوب. هل هنا يجوز؟ لأنه ما غشه، باعه شيئا يجهل حاله. وليس من شرط البيع أن يعلم صاحب السلعة كل عيب خفي في هذه السلعة. إذن شرط البراءة من العيوب ينقسم إلى قسمين: كان يعلم، حديث ابن عمر، لا يحل له أن يبيع، أن يبيع المسلم أخو المسلم، فلا يحل للمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له. إذن هذا الأمر أمر بيان العيب، فيه عيب إلا بينه له. فإن كان يجهل نقول هذا وسعه، ما يدري، معذور بعدم العلم، لكنه لا يبرأ إلا إذا اشترط البراءة. لكن لو فرض أنه ما يعلم العيب ولم يشترط البراءة وباعها، ثم اكتشف المشتري العيب ثم ردها، قال: والله يا أخي أنا ما حصل عندي العيب، هذا ما أعرف عنه، أنا ما أدري عن العيب، وأبى أن يرد، لا، هنا الآن يلزمه قبول سلعتي لأنها معيبة حتى لو لم يكن يعلم، لكن عدم العلم ينفعه في ماذا؟ في الاشتراط. إذا اشترط نفع الشرط، وإلا فإن ترد عليه. إذن هذا المسألة الأولى أو النقطة الأولى، أنه أولا يحرم على البائع أن يبيع شيئا فيه عيب ويكتم ذلك العيب، وما قابله من الثمن حرام عليه. هذه السيارة معيبة ب10 وسليمة ب12، باعها على أن سليمة ب12، معناه أن 2000 الزائدة حرام عليه لأنه لا يستحقها. هذا يصعب على بعض النفوس الضعيفة، يقول يا أخي ما أقدر أقول أن السيارة منقلبة، لو قلت أنها منقلبة يشترونها ولا ب10,000، لكن إذا عرضتها بهذا الشكل، أنا صلحتها وزبطتها وكذا، لو عرضتها بهذا الشكل تجيب 15 يمكن، السيارة شكلها يعني جيد وكذا تباع ب15، لكن لو قل منقلبة ما أحد يشتريها ولا ب10. يقول يا أخي هذه سلعتك، يعني كيف تأخذ شيئا ليس لك؟ هذه ما لك إلا سلعتك هذه، سواء كانت حسنة أو سيئة، حما كونك تبيع على أن سلعة جيدة وهي ليست كذلك، أخذت مالا ليس لك، هذا كأنك سرقت هذا المال، ليس لك الحق في تملكه. إذا علم الإنسان هذا وطن نفسه على بيان العيوب، أن هذا هو الأصل، أنت تبيع هذا الشيء، ولا تعال بطعام مثلا صاع، تقول والله الناس صاعين، هذا التمر ترى صاعين، اشترونه منك ب20، لكن لو علم أنه صاع ما اشتروه إلا ب10، خلاص هذه سلعتك، سواء كانت قليلة في الكم أو كانت ناقصة في الصفة، ما لك إلا ما عندك من السلعة، فلا يحل لك أن تخفي عيبا. فإن باع وعلم المشتري بالعيب فله الرد. هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل له الأرش ولا الرد؟ هل خيار للمشتري؟ يعني المشتري الآن اشترى السيارة هذه ب12 وهي معيبة لا تساوي إلا 10، فجاء المشتري رجع على البائع وقال يا أخي أنت بعت علي السيارة منقلبة ومصلحة، أنا دفعت 12 والمفروض أنها ب10. قال له البائع طيب ردها، خلاص خذ فلوسك. قال المشتري لا، أنا أريد السيارة، يعني السيارة عجبته لكن أريد 2000 اللي أخذت هذه. قال البائع لا، ما أعطيك 2000، إما تقبلها ب12 وإما تردها وتأخذ 12، يعني ما في أرش. الآن الحق مع من؟ هذه مسألة خلافية، والأرجح في هذه المسألة أن الخيار للبائع، أن الخيار للبائع، يعني ليس الخيار للمشتري. إن شاء المشتري أن يرد رد وإلا قبل، وليس له الحق أن يلزم البائع بإعطائه الأرش. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرات، من اشترى شاة المصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، فإن شاء إيش أمسكها، بيعطى أرش ولا ما يعطى؟ ما في أرش في الحديث، ما إن شاء أمسكها يعني بنفس الثمن اللي اشتراها، وإن شاء ردها، مع أنه معلوم أن الشاة المصرات أغلى من الشاة غير المصرات، لأنه لما كثر اللبن زاد في القيمة، فلا شك أنه باعها بأكثر من قيمتها، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، إما القبول أو الرد، وليس له الخيار في الأرش، وهذا واضح. لكن علماء بعض العلماء اللي يرون أن الخيار للمشتري وأن له أن يطلب الأرش يقولون الحديث سكت عن الأرش ولم يتعرض له بنفي، ما نفاه، لكن نقول إذا سكت عنه معناه أنه غير مشهور، وإلا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يسكت عن حق لمسلم ويترك البيان، وإلا لقال للمشتري لك الخيار، من اشترى شاة المصرات فله الخيار بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، لكنه ما تعرض لهذا. ومعلوم أن تخير المشتري بين الإمساك مع الأرش وبين الرد أحسن له من تخيره بين الإمساك بدون أرش وبين الرد، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قلنا أن الأرش مشروع معناه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هضم حق المشتري ولم يبين حقه في الأرش، ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيه هضم لحق أحد الطرفين، فهو بين حكم الله في هذه المسألة. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أيضا يقال إن البائع ما رضي بخروج سلعته من ملكه إلا بهذا الثمن، هذه سيارته ما رضي إلا باثني عشر، فكيف نأخذها منه بعشرة؟ البيع أنت راضي. طيب يقول فيها عيب، وإذا فيها عيب ردها، أنت ما ملزوم بالسيارة، لكن كوننا نجبر البائع على أنه يبيعها بعشرة، أن يبيعها بعشرة هذا ما يمكن. إن هذه سلعته يقول والله يا أخي حتى لو معيبة، أنا أعرف أنه معيب لكن ما بيع إلا باثني عشر، ما حد يلزمه على أن يبيع بعشرة. لو بين العيب من الأول قال يا أخي شوف ترى السيارة مسمكرة وترى يبيع باثني عشر، قال مش لا يا أخي مسمكرة ما تسوى إلا عشرة، قال كيف تبغاها باثني عشر ولا تركها؟ هل المشتري يلزمه أن يبيع بعشرة؟ حد يلزمه سيارته، وإن شاء باع وإن شاء ترك. كذلك بعد العيب نفس الشيء، قل ما لك ما لحد ينزل، لكن أنت مظلوم يا المشتري، اشتريتها بزيادة ردها حتى تتخلص من الظلم، أما أن تلزمه بالأرش فلا. هذا إذا كانت السلعة حاضرة، لكن لو أن السلعة قد استهلكت، اشترى طعاما بدل السيارة اشترى طعاما باثني عشر وهو ما يساوي لعشرة، فأكله المشتري ثم تبين العيب بعد ذلك، فما هو الحل الآن؟ ذكروا في المسألة بعدها في آخر قال فإن تعذر رده تعين أرشه. الآن هنا ما في رد، يعني ما فيه إلا العرش، ليس فيه إلا العرش، لأن الرد الآن تعذر بتلف السلعة أو نحو ذلك، أو عبدا اعتقه، اشترى عبد 12 معيبا فاعتقه ثم تبين له العيب، الآن ما يمكن أن يرد لأنه أعتق، فما فيه الآن إلا العرش. وهذا اجتهاد من الفقهاء وليس عليه دليل واضح، لكن اجتهاد، لأن البائع قد غشه وأخذ مالا ليس له فيأخذ منه العرش. بعض الفقهاء يفصل في هذه المسألة ويقول إذا كان البائع قد علم بالعيب وكتمه فالخيار للمشتري بين الفسخ وبين العرش، يعاقب البائع هنا بأضر الأمرين له لأنه غاش ظالم، وأما إذا كان البائع لم يعلم بالعيب فإنه لا أرش، إما أن ترد وإما أن يمضى البيع. لكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المصرات حكم بماذا؟ بالرد أو الإمساك، مع أن المصري أن المصرات صاحبه يعلم بالعيب ولا لا؟ يعلم به قطعا، لأنه هو الذي فعله، وهو الذي فعله، هو الذي صر هذه البهيمة فهو الذي فعله، فهو يعلم به قطعا، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام إما بالإمساك أو الرد ولم يذكر العرش. واضح مثلا ولا فيها شيء؟ وإن اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. اختلف الثمن، باع عليه السيارة ما قبض الثمن ولا كتب ولا في شهود، بعد ذلك في المجلس ولا بعد المجلس، يعني بعد خيار المجلس جاء يحاسبه قال والله ترى أنا أخذت السيارة بعشرة، قال بيع لا بثناعش، اختلفوا الآن. طيب هات شهود، ما في شهود، كتبوا ما كتبوا، هذا يقول البائع يقول لا 12 أنا بايع عليك 12، قال المشتري لا يا أخي أنت أنا أخذها منك بعشرة، اتفقنا على عشرة، اختلف الآن. طيب كيف يحكم بينهما؟ ما في شيء يرجح لا قول هذا ولا قول هذا. الأصل ما هو؟ الأصل إذا ما في بينة في أقوال ليس لأحدهما بينة يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن السلعة على ملك صاحبها وأنها ما انتقلت، هذا هو الأصل. والبائع يقول أنا بعتها ب12 والمشتري يقول لا ب10، إذا نقول الأصل بقاء السلعة في ملك صاحبها ولا تنتقل إلا برضا، ما دام أنه الآن ما رضي بالعشرة فلا يمكن أن تنتقل. هذا التعليل. أما الدليل فإنه روى أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. يعني هنا الآن القول ما يقول رب السلعة، فإن قبل المشتري بقوله فذاك، وإلا له ترك البيع. يعني ما يلزم المشتري بقول البائع، لأنه قد يكون في ظلم المشتري. والمسألة هنا بعد انتهاء خيار المجلس، نباع عليه السيارة الآن وتفرقوا، وجاءهم بعد ذلك يريد أن ينقده الثمن، فلما جاء يعطيه قال البائع 12، قال المشتري 10، البيع لزم. لكن لما اختلفوا وليس هناك بينة، يقول القول قول من؟ قول البائع. قال المشتري أبدا أنا ما أرضى ب12 إطلاقا، أنا متأكد أنه قال لي 10، كيف أشتريها ب12؟ فإذا لم يقبل فإنه له الحق في ترك السلعة، فهو بالخيار، إن شاء قبل أخذها ب12 وإن شاء تركها. فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. أما التحالف هنا هذا مشهور من المذهب، لكن الصواب خلافه، وأنه لا حاجة لحلف المشتري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القول قول البائع. وجاء في رواية فالقول ما يقوله رب السلعة بيمينه. هذه الرواية تدل على أنه لا يقبل قول البائع إلا بيمين. والقاعدة عند الفقهاء أنهم دائما إذا قالوا القول قول كذا فهو مع يمينه، هذه قاعدة، ولا يقولون يعني في كل موطن القول قول فلان مع يمينه، القول قول كذا مع يمينه، لا ما يذكرون مع يمينه، يقول القول قول المشتري، أحيانا القول قول البائع لأنه كذا. فهذه قاعدة، كلما وجدت في كلام الفقهاء القول قول كذا فالمراد بيمينه، لأنه ليس أحد يقبل قوله بلا يمين وهو يدعي على غيره. إذا خلاصة هذه المسألة أنه إذا اختلف المتبايعان فالقول البائع بيمينه، والمشتري يخير، إن شاء قبل وإن شاء ترك، ولا حاجة أن يحلف. هذا إذا كانت السلعة موجودة، لكن المشكلة لو كانت السلعة قد استهلكت، هذا اشترى شاة وذبح وأكلها ثم جاء من الغد يحاسب ينقد الثمن، كم الشاة؟ قال له ذاك البائع قال له ب500، قال المشتري أنا أخذتها ب400، اختلفوا الآن. طيب نرد السلعة؟ ما يمكن. أو يتتاركان؟ ما يمكن يتتاركان، لأن الشاة استهلكت راحت، هذا يقول 500 هذا يقول 400. إذا ما هو الحل الآن؟ الآن اختلف الحديث، ما تعرض لهذه المسألة، الحديث المسعود تعرض للمسألة الأولى، إذا كانت السلعة موجودة الأمر سهل، إما أن يقبل المشتري قول البائع مع يمينه وإما أن يترك، لكن الآن لا سبيل إلى الترك لأن المبيع استهلك. هنا الآن قول من؟ يقولون إنها إذا لم يقبل واحد منهما قول الآخر فإنها تقيم، تقدر قيمتها من أهل الخبرة ويعطيه هذه القيمة. يعني خلنا نصور مثلا، مثلا هذا الآن البائع يقول الشاة هذه 500، المشتري يقول أبدا أنا اشتريتها 300. الآن اختلفوا، نرجع إلى أصحاب الخبرة، كم تساوي شاة؟ وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، وصفناها لهم، قال أصحاب الخبرة هذه تساوي 600، هذه تساوي 600، هذه مشكلة الآن تساوي 600، والبائع يقول 500، والآن أصحاب الخبرة يقول 600، كم يعطى البائع هنا؟ يعطى 500 فقط، لأنه ما يدعي إلا 500، فلا يعطى أكثر من دعوة، وحتى لو قدرها الخبرة 600 فإن لا نعطيه إلا 500، لأن هذه دعوة لا يدعي أكثر من هذا، فلا يستحق أكثر مما يدعي. طيب جعله الخبرة ب500 نعطيه 500، جعله ب400 نعطيه 400. إذا نرجع لقول أهل الخبرة إلا إذا زاد عما يدعيه البائع فلا يعطى إلا ما ادعى، واضح؟ طيب لو قدروها ب250 والمشتري يقول اشتريتها ب300، كم نعطي البائع؟ 300، لأن المشتري يقر على نفسه أنه يغرم أو أن البائع يطلبه 300 فيلزم بإقراره. إذن قول أهل الخبرة يؤخذ به ما لم يزد على قول البائع وما لم ينقص عن قول المشتري. طيب إذا اختلفوا في الصفات، هذه مشكلة ثانية، وجينا نقول وش صفات الشاة؟ قال هذا مثلا يقول البائع هذه كانت ثنيا سمينا من النوع النعيمي، وقال المشتري لا هذه استرالي. فرق بين هذا وهذا، يختلف الثمن بهذا، فأيهما الآن يقبل قوله؟ هذا يقول نعيمي وهذا يقول استرالي. يقول الفقهاء إن الذي يقبل قوله هو المشتري. لماذا؟ لأنه غارم، لأن البائع الآن ممكن أنه يأتي بأعلى الصفات، فما يمكن أنه يقبل قوله على حساب غيره. والقاعدة أن كل من كان غارما فالقول قوله، لأن الأصل أنه ما يلزمه هذا الغرم، الأصل براءة الذمة. فلذلك هذه قاعدة عند الفقهاء، كل من كان غارما فالقول قوله، لكن كما تقدم مع يمينه. يعني هذه خلاصة الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته. وزاد الحاكم: يوم القيامة. هذا يدل على فضل الإقالة. والإقالة اختلف العلماء فيها، هل هي بيع أم فسخ، هل هي بيع أم فسخ؟ والصواب أنها فسخ وليست بيعا، ويعني يترتب عليه يعني بعض الأحكام، يعني إذا جعلناها فسخا تصح ولو بعد النداء الثاني، بعد نداء الجمعة الثاني تصح ولو في المسجد. باع عليه سيارة ثم جاء وجده في المسجد قال: والله يا أخي أنا ندمت على شراء السيارة وكذا، لعلك جزاك الله خير تقيلني السيارة، يعني نفسخ البيع. قال البائع: أقلتك. قال: أقلتك في المسجد، تصح ولا لا؟ إذا قلنا أنها ليست بيعا صحت، وإذا قلنا أنها بيع لا تصح في المسجد. فالصواب أنها فسخ وليست بيعا، فلا يشترط لها شروط البيع، ولها أجر عظيم لما فيها من تفريج الكربة على أخي المسلم، لأنه ما في شك أنه ما يأتي أحد يطلب الإقالة إلا وقد ندم ندما شديدا، ولا سيما إذا كانت السلعة غالية كبيت أو أرض أو نحو ذلك، فإن الندامة هنا تكون شديدة ويكون الضرر شديدا على المشتري. فإذا قاله البائع فإنه له الأجر والثواب، والبائع يستطيع أن يصرف هذه السلعة يبيعها مرة أخرى، وقد يوفق في بيعه أفضل من الأولى بسبب هذا العمل الصالح.
قال المصنف رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
السلم، ويقال السلف بالميم والتاء والفاء، ومعناه هو بيع، تعريفه بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريف السلف أو السلم، بيع موصوف في الذمة، يعني معناه أنه ما يبيع معين، لأنه لو باع معينا فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، كما جاء عند أبي داود من حديث حكيم حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنه يأتيني الرجل يريد مني السلعة وليست عندي فأطلبها من السوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما يجوز الإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يملكه. لكن السلام ممكن أن يبيع شيئا قبل أن يملكه، ولا يشترط للمسلم أن يكون هذا موجودا عنده، يعني مثلا يسلم من مزرعته، جاء شخص قال: أريد 100 صاع من التمر، وهذا صاحب مزرعة يعني يريد من التمر الموجود بالمزرعة، لا هذا ما يشترط أن يكون عنده مزرعة، فهو الآن في ذمته 100 صاع تمر من أي مزرعة كانت. المهم أنه على الصفات التي اتفقوا عليها، فإذا هو الآن سيبيع شيئا لا يملكه، لكنه جائز. جاءت فيه النصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف في شيء فليسلم أو فليسلف في كيل موزون، وفي في كيل وزن معلوم إلى أجل معلوم. كيل وزن، ليس مراد الكيل وزن معا، لا، إما هذا أو هذا، إما كيل أو وزن إلى أجل معلوم حتى ما يكون فيه غرر. إذن السلم معناه أن يعجل الثمن. هذا إنسان يريد أن يشتري تمرا، قال سيشتري 100 كيلو ولا 1000 كيلو من التمر، سيدفع المال الآن. هذا 100 كيلو من التمر تساوي مثلا 1000 ريال، إذا دفع الثمن الآن سيكون أقل، سيدفع 800 أو 700، لأن الثمن معجل والسلعة مؤجلة، ولا شك أنه ستكون أرخص. فإذا المشتري استفاد ماذا؟ قلة الثمن، والبائع استفاد أنه أخذ المال وانتفع به هذه المدة، ولا بد أن تكون المدة طويلة. أما إذا أعطاه المال على أن يبيعه شيء بعد يوم يومين ثلاثة فإن هذا ما يصح، هذا بيع ما ليس عنده. السلم لابد يكون له مدة، لها وقع في الثمن، يعني يتغير الثمن لأجل هذه المدة. أما المدة القصيرة كيوم ويومين وثلاثة هذا بيع حال، هذا بيع حال اختلف العلماء فيه، لكن الصواب أنه لا يجوز أن يبيع بيعا حالا لا يملكه. يقول بيع لك السيارة هذه، تعال بكرة خذها، تعال بعد يومين خذها. باع السيارة ما يملكها بالوصف، قال أريد منك سيارة لون كذا وموديل كذا وكذا، قال خلاص هذه 100,000، قال خلاص اشتريت وأجرى العقد وربما دفع الثمن، لكن قال تعال بكرة وبعد بكرة تجدها حاضرة، وذهب البائع واشتراها من السوق ثم أحضرها. هنا الآن ما يجوز، هذا باع ما ليس عنده وليس كالسلم. الفرق بينه وبين السلم أن السلم مؤجل، مؤجل مدة طويلة لها وقع في الثمن، وقع في الثمن يتغير الثمن ينقص. لكن من اشترى سيارة يستلمها بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة، هل تكون أرخص من لو استلمها في نفس الوقت؟ الجواب لا، أن الناس ما يعتبرون اليوم واليومين والثلاثة أجلا ينقص الثمن بسببها. الثمن هو سواء يقبضها اليوم ولا بعد يوم يومين ثلاثة نفس الشيء، ما يتأثر. فهذا بيع ما ليس عنده. إذن فرق بين بيع السلم وبين بيع ما لا يملك. السلم لا بد أن يكون له مدة لها وقع في الثمن. إذن إذا اشترى، إذا أراد السلم فإنه لابد من شروط. الشرط الأول أن يشتري شيئا يمكن ضبطه، ينضبط ضبط بالكيل أو الوزن أو العدد، لكن له يعني صفات منضبطة. أما الشيء الذي ما يمكن ضبطه فإنه لا يجوز بيعه سلما لأنهم سيختلفون. فالشيء الذي لا يمكن ضبطه، قالوا مثل الحامل، قال بيع عليك شاة حامل أو ناقة حامل في الشهر الخامس أو الرابع أو كذا، هذا ما يصح، لأنه يصعب أن يجد ناقة حامل أوصافها كذا، لونها أحمر أو أبيض أو كذا، وسنها كذا، وحامل في الشهر الفلاني، هذا يتعذر أو يندر وجوده، فلا يصح، لأنه ما يمكن هذا أن يوجد فيحصل بذلك خلاف فيمنع. لكن الشيء المعروف المنضبط، بر، تمر، شعير ونحو ذلك من الأشياء المنضبطة، فإنه يجوز السلم. إذا الشرط الأول أن يكون مما ينضبط بالصفات والكيل ووزن نحو ذلك. الشرط الثاني تحديد الصفات تحديدا جيدا يضبط الأمر. مثلا إذا قال بر شو النوع، هل هو القيمي، هل هو معية، هل هو كذا، هل هو كذا، أو تحديد النوع. طيب ثم يحدد الكيل، كم كيلو، كم صاع، وهل يجوز أن يشتري المكيل موزونا؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس من باب الربا. الربا ما يجوز بيع كيلو بر بكيلو بر، هذا حرام، لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي وهو الصاع الكيد. أما بيع بالوزن حرام، لكن هنا الآن ما في مانع أن يشتري البر هنا بالكيلو أو بالصاع. لماذا؟ لأن ليس المراد المساواة، ما في ربا الآن، إنما المراد هو ضبط القدر المبيع حتى لا يكون فيه جهالة. خلاص يحدده هما بالكيلو أو بالصاع، 10 كيلو أو 10 أصع، 100 كيلو، 100 صاع، يعني يحددان بما شاء، سواء كيل أو وزن، سواء كان تمرا أو برا أو شعيرا أو نحو ذلك، لأن الأمر ليس لا يتعلق بالربا، إنما يتعلق بالضبط. إذن هذا الشرط الثاني، أن تضبط الصفات. يقول بر نوع الجيمي جيد أو وسط، وزنه كذا أو كيله كذا، إذن لابد من ضبط الصفات. الشرط الثالث، أن يذكر الأجل، يحدد الأجل بعد كم، بعد 4 أشهر أو 6 أو سنة أو أكثر أو أقل، لابد من ضبط المدة. الشرط الرابع، أن يوجد في تلك المدة غالبا، أن يوجد في تلك المدة، لكن يشتري عنبا ويشترط أن يقبضه في الشتاء بعد مثلا 6 أشهر في فصل الشتاء، هذا ما يجوز، لأن العنب مثل المعين هذا ما يوجد في الشتاء، فيحصل بذلك غرر واختلاف. إذن لابد أن يوجد غالبا، لأن النادر لا حكم له، لابد أن يوجد غالبا في الوقت الذي اشترط. الشرط الخامس، أن يقبض الثمن في مجلس العقد، لابد من قبض الثمن في مجلس العقد. لماذا؟ لأنه لو لم يقبض الثمن وش يصير؟ يصير بيع دين بدين. تقدم لنا أنه لا يجوز بإجماع أهل العلم. إذن هذه الآن 5 شروط لبيع السلم. الشرط الأول، أن يكون مما ينضبط، فما لا ينضبط لا يجوز بيعه سلما. الشرط الثاني، أن تذكر الأوصاف من جهة الجنس والنوع والصفة والكيل والوزن. الثالث، أن يحدد الأجل، وأن يكون له وقع في الثمن، يعني يكون طويلا، تحديد الأجل وطويل، أما يوم يومين 3 أسبوع هذا ما يصح، لابد يكون طويلا له وقع في الثمن ويحدد. الشرط الرابع، أن يكون هذا الشيء يوجد غالبا في عند الوقت، عند حلول الوقت. الشرط الخامس، ما هو؟ أن يقبض الثمن في مجلس العقد. فإذا لم يقبض لا يصح، ولو قبض نصف الثمن صح في النصف، 100 كيلو ب100 ريال وقبض 50 وتفرقوا، فإنه يصح بنصف القدر. إذن هنا الآن أسلم 50 ريال ب50 كيلو من التمر، والخمسين الثاني والخمسون الثانية يبطل العقد فيها، إذن يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. يقول إذا ضبط بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق فإنه يصح. ثم ذكر الحديث، حديث عباس رضي الله عنهما وأتبعه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الآن فيه تحذير من النية السيئة أو المماطلة. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني ينوي الأداء، فالله سبحانه وتعالى يعينه في الدنيا، فإن مات قبل أن يؤدي ولم يترك شيئا فالله سبحانه وتعالى يتحملها عنه يوم القيامة، لأن نيته طيبة ولم يقصر في الأداء. بهذين الشرطين الله يتحمل عنه، نيته حسنة ما قصده أكل أموال الناس، واجتهد في الأداء، مات غير مفرط، فإنه هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استدان لحاجة ومن نية الوفاء، وكان حريصا وجادا لكنه ما تمكن، توفاه الله قبل أن يتمكن من الوفاء ولم يترك وفاء. هذا الآن يلقى الله غير مذنب، ما عليه ذنب، ما عليه إثم، والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب، والله سبحانه وتعالى يتحمل عنه، لكن من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، تلفه الله في الدنيا ما يحصل من الخسائر، يحصل من المصائب والشرور، ويتلف الله تعالى يوم القيامة، لأن صاحب الحق سيأخذ من حسناته. ما علاقة الحديث بالباب؟ علاقة واضحة، لأن السلام بيع دين، بيع دين، فأتبعه بالحديث من أجل أن يحذر الإنسان من الدخول في الدين إلا بالنية الصالحة ومع الحاجة.
قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يتعلق بالرهن، وقال مولف رحمه: هذه وثائق، يعني الرهن والضمان والكفالة بالحقوق الثابتة، يعني هذا ضمان للحق، لأن إنسان قد يريد أن يعني يبيع بالدين لكنه ما يضمن المشتري أن يؤدي، فيخاف أن يضيع حقه، فله الآن عدة يعني تصرفات تضمن الحق، أحدها الرهن، يقول: أنا أبيعك بالدين لكن ترهنني شيئا، بيتا أو ترهنني سيارة أو دابة أو أيا كان مما يباع. هذا واحد. الثاني الضمان، قال: تأتي بكفيل يضمنك، الضمان ضامن يضمن هذا الشخص، تحمل عنه بحيث أنه إذا لم يسدد المدين يسدد الضامن. أو الكفالة، كفالة يعني إحضار من عليه الدين لمجلس الحكم. إذن هذه ثلاثة أنواع لضمان الحقوق، وثائق توثق الحقوق. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، واضح الاشتراط هنا. لماذا؟ لأنه إذا لم يؤدي المدين فإنه يباع الرهن، فإذا كان الرهن لا يباع ما الفائدة؟ ما في فائدة. رهنه مثلا أخاه، قال: أرهنك أخوي، إيش الفائدة؟ طيب افرض أنك ما سددت، ماذا يستفيد من أخيك؟ هل يبيع أخاك الحر؟ لا، لابد أن يرهنه شيئا يباع، رهنه أرض، رهنه مزرعة، رهنه سيارة، رهنه شيئا يباع، لأنه إذا لم يسدد باع المرهون أو بيع الرهن وأخذ صاحب الحق حقه من قيمته. لكن هناك أشياء لا يصح بيعها يصح رهنها، يعني فيه استثناءات، هذا الأصل، لكن فيه استثناءات، فيه أشياء لا يصح بيعها. مثل إيش؟ مثل الثمرة قبل بدو الصلاح، قال: ما ترهنني؟ قال: أرهنك الثمر، عنده نخل، قال: أرهنك التمر أو ثمر النخل. طيب الآن أخضر، ما بدأ صلاحه، يجوز رهنه؟ نعم يجوز رهنه. طيب كيف يجوز رهنه ولا يجوز بيعه؟ قال: لأن عدم جواز البيع في الحال الآن، لا يجوز البيع في الحال، لكن الرهن لن يباع الآن، سيرهن هذا التمر وينتظر الحق، بقي عليه مثلا شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر دين. ثم أيضا حتى لو حل الدين، ولم يطب الثمر ينتظر صاحب الحق، ما يضره، يصبر شهر شهرين حتى يبدو الصلاح، ثم يباع التمر ويأخذ حقه منه. إذن فيه أشياء لا يصح بيعها لسبب أو لآخر ويصح رهنها، مثل الحمل، قال أرهنك حمل ناقتي، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأنه لن يباع إلا بعد الولادة، لكنه الآن خلاص الآن الحمل هذا رهن، إذا ولدت الناقة فولدها رهن، لكن متى يباع؟ يباع بعد الولادة. إذن هذه الأشياء التي لا يجوز بيعها في الحال يجوز رهنها لأنه معالها للبيع، فتبقى يعني العين المرهونة أمانة عند المرتهن. يقال المرتهن والراهن، المرتهن من هو؟ صاحب الحق، والراهن هو المدين، الراهن هو المدين الذي سلم الرهن، والمرتهن هو الذي في قبضة الرهن وصاحب الحق، فتبقى أمانة يعني العين المرهونة عند المرتهن. من هو المرتهن الآن؟ هو صاحب الحق، لا يضمنها، يعني لو تلفت عند المرتهن فإنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. الرهن إذن أمانة في يد المرتهن، فإذا لم يتعدى ولا يفرط فإنه أمين لا يضمن. ما معنى التعدي والتفريط؟ قالوا التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يعني مثلا هذا شخص رهنه، يعني على سبيل المثال رهنه بعيرا، كيف نقول تعدى وكيف نقول فرط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، حمل على البعير حملا ثقيلا فعثر البعير وانكسر، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه تعدى. طب التفريط كيف التفريط؟ التفريط ترك البعير هذا بدون طعام، ترك الواجب فترك بدون طعام حتى هزل أو مرض أو مات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه ترك الواجب. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، يعني معناه أنه لو قضى المدين بعض الدين فإن الرهن لا ينفك، لأن الرهن لمجموع الدين فلا ينفك إلا إذا تم رهنه. مثلا بعيرين بدين 20,000 ريال، فسدد الراهن 10,000، قال أعطني بعير واحد، لأن كل بعير يساوي 10، فرهن بعيرين 20، فسدد الراهن نصف الدين 10، قال خلاص الآن أعطني أحد البعيرين لأنه فك نصف الدين. قال المرتهن لا، ما أعطيك شيء حتى يتم السداد، نبقي عليك 10. الصواب مع من؟ مع المرتهن، لأنه رهن البعيرين بمجموع الدين فلا ينفك إلا بتمام السداد. فإذا قال الراهن أنا سددت 10، يقولها باقي عليك 10، أنت مطالب بالـ20، فإذا أردت أحد البعيرين فبادر بالسداد، نحن الآن ما كلفناك ما لا تطيق، هذا واجب عليك، دين عليك، فإذا أردت أن تفك بعض الرهن أو كله فبادر بالسداد، ما ينفك البعض، إذا أردت البعض فسدد حتى تفك الرهن كاملا. وإن لم يحصل يعني السداد، إذا ما حصل السداد هل ماذا نصنع؟ هل المرتهن هو الذي يبيع الرهن أو يتملك الرهن؟ لا، وطلب صاحب الحق وهو المرتهن بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. إذا تمت المدة ولم يسدد الراهن الدين فإن الرهن يباع، لكن من الذي يبيعه؟ يبيعه إما صاحب الراهن لأنه ملك الراهن، ليس للمرتهن أن يبيع، فإما أن يبيع الراهن، فإن أبى الراهن أن يبيعه فإن الحاكم يبيعه، يعني يرفع إلى القاضي، والقاضي إما أن يلزم الراهن ببيع الرهن أو يبيعه القاضي، يعني يأمر من يبيع الرهن ويسدد، لكن المرتهن ليس له بيعه لأنه لا يملكه وليس له ولم يؤذن له بالبيع، والبيع لا يصح إلا من مالك أو من أذن له المالك. إذا المرتهن الآن يطالب بالبيع لكنه ما يبيع، وطلب صاحب الحق والمرتهن بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربي، واضح؟ يعني هذا بعير رهنه ب10,000 لكن البعير بيع ب12, يعطى المرتهن 10 وال2,000 ترجع إلى صاحب البعير فلربه. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا عكس المسألة الأولى, البعير بيع ب8 والدين 10, الثمانية أخذها المرتهن, كم بقي؟ بقي له 2,000, هل فيها رهن؟ قال للراهن أعطني رهنا جديدا, أنا باقي 2,000, هات لي رهن جديد شات ولا كذا ولا كذا. يقال لا, الآن ما في رهن جديد لأنك قبلت أيها المرتهن البعير من الأول فانتهى الأمر, ليس لك أن تطلب رهنا جديدا, إن يعني أعطاك الراهن شيء من عنده وإلا فليس لك أن تطلب رهنا جديدا. وهذا معنى قول يبقى دينا مرسلا يعني دين بدون رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا, يعني واحد جنع البعير ويعني قتله فيطالب الجاني, يطالب الجاني, وإذا أخذت القيمة من الجاني تكون إيش؟ رهنا بدل البعير الذي مات, يكون الرهن هنا القيمة التي أخذت من الجاني. ونماؤه تبع له, ما في شك هذه الناقة ولدت في مدة الرهن, ولدها تبع لها يكون رهنا معها على ملك الراهن, نماؤه تبع له في الملك والرهن, يبقى رهن مع الأم والملك للراهن. ومؤنته على ربه, المؤنة يعني الإطعام, البعير هنا يحتاج إلى طعام, الطعام من الذي يتحمله؟ الراهن لأنه ملكه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر, الراهن قال والله هذا بعير أنا أريد أن أركبه, أنت عطلتني البعير عندك وأنا الآن ما أستفيد منه, عطني البعير من الصباح إلى الظهر ولا من العصر إلى الليل, أريد أن أركبه وأروح عليه وأجي وكذا, لا ليس له ذلك لأنه لو أخذ وينتفع به ما صار رهن. الرهن لابد أن يكون مقبوضا إما في يد المرتهن أو عند أمين يتفقان عليه, فإذا أخذه ممكن أنه يبيعه وينتهي الأمر فيضيع حق المرتهن. إذن الرهن مقبوض, كل نفس ما كسبت رهينة أي محبوسة, فالرهن محبوس ليس لصاحبه وهو الراهن أن ينتفع به, إذن ليس الراهن ينتفع به إلا بإذن الآخر, إذا أذن المرتهن فالحق له, إن أذن فالحق له, أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يعني المركوب كالإبل والخيل والحمير نحو ذلك والبغال, الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من هو الآن الذي يركب ويشرب؟ هل هو الراهن ولا المرتهن؟ المرتهن قطعا لأنه هو الذي في حوزته في قبضته الرهن في العصر, إذن المرتهن الآن له أن يركب هذا البعير مقابل النفقة, وله أن يشرب اللبن بعير أو بقرة ونحو ذلك مقابل النفقة, لبن الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة, يعني هذا حكم شرعي سواء أذن الراهن أم لم يأذن, لأن تعطيل المنافع هذا ما يجوز, إذا رهن الراهن البعير هذا فإنه تتعطل منفعته, فالمرتهن يمكن أن يركب هذا البعير مقابل النفقة ويشرب مقابل النفقة. طيب قد تكون النفقة أكثر من اللبن أو يكون العكس, فهل هذا مطلق ولا مقيد بقدر النفقة؟ يعني نظرنا في علف البعير فوجدناه كل يوم 10, ونظرنا في اللبن فإذا يساوي 20 كل يوم, الآن من المظلوم؟ الراهن, لأنه العلف 10 واللبن 20 فكل يوم يروح على الراهن 10 ريالات, إذن هذا فيه ظلم. الآن كيف يقدر الأمر؟ يقول العلماء إنه يقدر بحسب النفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد قال لبن الدر يشرب ب، الباء هذه للعوض، هذا بهذا، واشتريت هذا بعشرة، فإذا لبن الدر يركب، الظهر يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته. إذن الباء هنا إما أنها للعوض أو للتمليك، وكلاهما لابد أن يكون على قدر العوض، لا يتملكه إلا بقدر ما دفع، وكذلك العوض لابد من التساوي. إذن لابد هنا من التساوي، فننظر في الأمر، إذا كان اللبن يساوي النفقة تماما خلاص انتهى الأمر، وإذا كانت النفقة أكثر من اللبن فإن المرتهن يطلب من الراهن الفرق، والعكس كذلك، إذا لابد أن يتساوى النفقة مع اللبن أو مع الركوب، ويرد من عنده الزائد يرده على الآخر. طيب هل يلزم المرتهن بذلك؟ يعني المرتهن قال أنا لا أريد لا لبن ولا نفقة، أنا أصلا ما أشرب لبن الإبل، إحنا ما لم ملزوم أشرب، قلنا له لك بعه، قال والله أنا ما لم ملزوم أحلب وروح أبيع وكذا، أنا ما لفاضي لهذا ولا لنظر فيه، أنا أبغى البعير بس أضمن حقي، لكن كوني ألزم بالحلب والبيع وكذا أنا ما أتعرض لهذا أبا. هل يعني الحديث في إلزام ولا إذن؟ أيهما؟ إذن وليس إلزاما، هذا إذن. لبن الظهر يركب يعني يجوز ركوبه، لأن الأصل أن المنفعة لصاحبها، والمرتهن ما له إلا ثبوت الحق، ما له إلا التوثق من حقه، لكن ما يلزم بمعاوضة لا يريدها، فهذا من باب التيسير على الاثنين، لأنه يعني قد يكون أيسر لهم أن هذا يحلب وينفق، بدل ما يجي الراهن كل يوم يأتي بالعلف ويأخذ الحليب وكذا، فيه يمكن مشقة على الراهن وفيه مشقة على المرتهن، أن الراهن كل يوم يأتي يدخل بيته أو حظيرته يحلب ويدخل ويطلع، فيه يعني مشقة على الاثنين، فإذا رضي أحد الطرفين بهذا فله ذلك، إذا رضي المرتهن فله يحلب ولو أبى الراهن، فإذا هذه رخصة وإذن لهما، إذا رضي المرتهن بالمعاوضة هذه فله ذلك، وإن أبى فإنه ما يلزم. نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
الضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، إذن الضمان هو الآن التزام بالحق، فالضامن يقول ما على زيد علي، هذا الضمان، يعني ما يتعرض لبدن زيد وإنما يتعرض للحق الذي عليه، يقول الذي على زيد هذا علي، يضمن المال الذي عليه، الضمان يضمن الحق عن الذي عليه أيا كان الحق، يعني إذا كان مالا سواء كان عينا أو نقدا فإنه يضمنه. طيب إذا لم يؤدي من عليه الحق فالحق يكون يلزم الضامن بالأداء، هذه فائدة الضمان، الضامن هو الزعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والزعيم غارم، يعني يغرم ما على المدين إذا لم يؤدي. لكن اختلف الفقهاء هل لصاحب الحق أن يطالب الضامن قبل أن يطالب الذي عليه الحق؟ المشهور من المذهب أنه له الخيار، أن الخيار لصاحب الحق، ويطلب زيد هو المدين وعمر الضامن، يقولون له أن يطالب من شاء، لما تم الأجل نظر، فإذا عمر اللي هو الضامن أسهل من زيد، عمر يعني موجود في البلد وزيد قد يكون غائبا، أو عمر يعني رجل فاضل وزيد لئيم وماطل، فصاحب الحق بدل ما اروح الزيد هذا المماطل او الغائب او كذا ما ابغى ادخل معه في مشاكل اروح للضامن على طول. فهذا المشهور مذهب انه له ان يطالب من شاء منهما وليس للضامن ان يعترض. والقول الثاني ان صاحب الحق ليس له الحق في مطالبه الضامن الا اذا تعذر اخذ الحق من المضمون عنه، اذا عجز ذهب الى المضمون عنه فماطله او تغيب هرب ولم يستطع ان ياخذ الحق منه فله ان يطالب الان الضامن. اما مع عدم العجز فالاصل ان يطالب زيد. وهذا القول الثاني اقرب لان هذا هو يعني الاصل تحمل، كان الضامن يقول لما قال انا اضمن الحق الذي على زيد، وش معناها؟ وش معناها؟ كانه يقول ان لم يؤدي فانا اؤدي عنه، هذا معناه ان لم يؤدي فانا اؤدي، لا تخف. ولا الاصل ان الحق على زيد، لكن هذا يريد التطمين والتوثيق، كانه قال ان ما ادى زيد فانا اؤدي، هذا معناها وان لم يتلفظ به. فالقول الثاني ارجح في هذه المساله انه لا يجوز لصاحب الحق ان يطالب الضامن حتى يعجز عن اخذ حقه من المدين. والكفالة قريبة من الضمان لكن بينهما فرق. الكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، ما له علاقة في الحق، يقول أنا أكفل زيد، أن صاحب الحق يقول والله زيد أخشى أنه ما يأتي للمحكمة يهرب، قال شخص علي أنا أضمن أنا أكفله. إذن الآن الكفيل الآن مطالب بإحضار زيد إلى مجلس الحكم وينتهي، سواء سدد أو ما سدد عليه. لكن الضمان لا، حتى لو أحضره ما تبرى ذمته، لا بد أن يسدد زيد المدين وإلا سدد الضامن. لكن في الكفالة لا، الأمر يختلف، إذا أحضره انتهى ما عليه سواء سدد زيد أم لم يسدد، المهم أنه أحضره لمجلس الحكم. طيب إن عجز عن إحضاره، إن عجز ما هو الحكم؟ يلزمه ما عليه، يعني هذا هو الفائدة من الضمان من الكفالة. لما جاء موعد مجلس الحكم طالبنا الكفيل قلنا له أحضر زيدا، بحث عنه هنا وهناك ما وجده، قال والله أنا ما استطعت عجزت أحضر زيد، وش الحكم؟ يحكم على الكفيل بالحق الذي على المكفول عنه، يعني هذه فائدة الكفالة. ولذلك لا تجوز الكفالة في شيء لا يمكن أن يؤخذ من الكفيل، يعني الحقوق مثلا التي لا يمكن أن تؤخذ من الكفيل فإن الكفالة لا تصح، مثل الحدود، واحد عليه حد سرقة ولا حد زنا أو نحو ذلك، هل في كفالة؟ ما في كفالة، لأنه لو ما أحضره هل يمكن نقيم عليه حد الزنا على الكفيل؟ لا، إذا ما في فائدة من الكفالة الآن. كذلك الأشياء التي ما يمكن أخذها من الكفيل مثل حق الزوجية، إذا الواحد خاف أن تهرب زوجته أو كذا، واحد قال أنا أكفل الزوجة لأخوها بيكفلها وكذا، ما أصلح، لأنه ما يمكن يستفيد من أخيها شيئا، لأن هذه حق يتعلق بالمرأة وهو حق الاستمتاع وكذا، ما يمكن أن يأخذه من غيرها، ونحو ذلك مما لا يمكن استفاؤه من الكفيل. إذا لابد أن يكون حق يمكن أن يستوفى من الكفيل، فكل منهما ضامن، كل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، هذا بالنسبة لمن للكفيل، إذا قام التزم به، إذا أحضر المكفول برئ ذمته أو أبرأه صاحب الحق. صاحب الحق الخيار له، إن أبرأ الكفيل أو الضامن فإنه يبرأ لأن الحق لصاحب الحق، فإذا أبرأه برئ أو برئ الأصيل، معلوم أن الأصيل إذا برئ الضامن لأنه حق تحمله عن الأصيل، فإذا برئ الأصيل بأن سدد الدين اللي عليه أو أبرأه صاحب الحق فإنه يسقط عن الكفيل أو الغارم. طيب لو مات الكفيل أو الغارم، مات الكفيل هل يسقط الكفالة، تسقط الكفالة ولا تكون دينا في تركته؟ الجواب الثاني أنه ما تسقط الكفالة بموت الكفيل، لأنه حق مالي يطالب بمثل الدين، مثل من مات شخص عليه دين، فهل يسقط الدين بالموت؟ الجواب لا، يطالب به الورثة إذا ترك وفاء، يعني يتعلق في تركته. فكذلك الآن الضمان والكفالة، إذا مات الضامن أو مات الكفيل ولم يسدد صاحب الدين، صاحب الدين فإنه يؤخذ من تركة الكفيل أو الضامن. طيب لو مات المكفول، لو مات المكفول هل يبرأ الكفيل ولا ما يبرأ؟ ها؟ يبرأ، لأنه التزم إيش؟ إحضاره، التزم إحضاره لمجلس الحكم وقد مات، إذن الآن ما يلزمه شيء، لأنه كفل إحضار بدن هذا الشخص وهذا مات، إذن لا يمكن أن يحضر ميتا، انتهى الأمر. لكن الضامن لو مات المضمون عنه هل يبرأ الضامن؟ ها؟ الجواب لا، ما يبرأ الضامن، إن كان أخذت من تركة صاحب الحق المدين، وإلا فإن تكون دينا يلتزم بها أو يعني تجب على الضامن، لأنه ضمن الحق وليس الشخص، والحق لم يؤدى فيجب عليه أداؤه. إذا هناك بعض الفروق بين الضمان والكفالة كما تبين لنا. إذا سلم الكفيل المكفول، إذا سلم نفسه يبرأ الكفيل ولا لا؟ يبرأ الكفيل، لأنه كفل إحضاره وقد حضر، إذا حضر انتهى الأمر. نواصل ولا تعبتم؟ ها؟ كان الساعة لأنه ما استطعنا نمشي مرة، لأن البيوع دقيقة شوي وكذا، فما استطعنا نمشي كثيرا، لكن ما هي مشكلة، أهم شيء الفائدة، وإن لم يعني نقطع شوطا كثيرا. فإن أحببت نأخذ الحجر نكمل شوي، نأخذ شيء. طيب الأمر إليكم، يلا بسم الله توكل.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن أمله الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه، وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الورماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الورماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
باب الحجر لفلس أو غيره. مر معنى أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة النفس، وحجر لمصلحة الغير. حجر لمصلحة النفس كالحجر على المجنون والسفيه والصغير، هذا يحجر على مصلحة نفسه. والحجر لمصلحة الغير كالحجر على المفلس. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، يعني إذا تبين أنه معسر فليس صاحب الحق أن يطالب، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يجب عليه الإنظار. لكن متى تثبت العسرة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الشخص يعرف له مال سابق، هذا معروف أنه غني ثم ادعى الإعسار، هل يقبل؟ لا، هذا يحتاج إلى بينة، لأنه يخالف الأصل. يمكن كل واحد يدعي الإعسار من أجل أن يتخلص من الديون، لا، هنا ما يقبل لأنه يخالف الظاهر والأصل، فلا بد من بينة، ما بد من بينة تثبت إعساره. واختلف العلماء في البينة، والأقرب أنها 3 شهود، لحديث قبيصة رضي الله عنه في الذي تحل المسألة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أي العقل من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حلت له المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله إذا كان هذا، ويروى عن الإمام أحمد أيضا أن إذا كان هذا في حل المسألة فادعاء العسار من باب أولى، لأنه بادعاء العسار يفوت حق غيره، والمسألة أهون لأن المسؤول بالخيار، إن شاء أعطى وإن شاء منع، لكن ادعاء العسار سيفوت حق الدائن. فإذا اشترط في المسألة التي لا يلزم المسؤول بالإعطاء فاشتراطها في الادعاء العسار من باب أولى. وأما من لم يعرف له مال سابق فقير، هذا الشخص معروف أنه فقير ويستدين وينفق على نفسه وعياله، ما اشترى بها شيئا، ما استدان واشترى أرضا ولا مزرعة ولا سيارة ولا كذا، ولا كان غنيا من قبل، وإنما معروف أنه فقير وأنه يستدين للنفقة، هذا يقبل قوله بيمينه ولا حاجة أن يثبت ذلك بشهود. وينبغي أن ييسر على الموسر، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير على المعسر وإنظار الموسر، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه، فلينظر معسرا، هذا الإنظار يعني المد في الأجل، أو يضع عنه يعني يسقط بعض الدين. وأما التيسير على الموسر هذا أيضا ما يؤجر عليه الإنسان، بعض الناس يظن أنه ما يثاب إلا إذا أحسن إلى الفقراء والمساكين والمعسرين وكذا، ويغفل أنه يثاب حتى على يعني حسن المعاملة والتيسير مع الأغنياء في البيع والشراء ونحو ذلك. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري أنه قال رحم الله امرئا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، وفي بعض الروايات في غير الصحيح سمحا إذا اقتضى. تسامح معناه التخفيف والتيسير. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يبايع الناس، فإذا رأى إذا رأى معسرا قال لفتيان تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، وفي بعض الروايات أنه كان ييسر على الموسر ويضع عن المعسر، فلما كان يوم القيامة قال الله جل وعلا نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه، فغفر الله له بسبب تيسيره على الموسر وإنظاره للمعسر. فالمقصود أن الإنسان يثاب على التسامح وحسن المعاملة حتى مع الأغنياء. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، لا يجوز الإنسان أن يماطل مع القدرة على الوفاء. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني، المماطلة معناها التأخير مع القدرة، غني مطل الغني ظلم، ومن وإذا حيل بدين على مليء فليحتل، هذا بالنسبة للحوالة. وجاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي اللي هو المماطلة، الواجد الغني يحل عرضه يعني يجوز للمظلوم أن يغتابه، يقول فلان مطلني، فلان ظلمني، فلان أكل حقي، فلان كذا، يتكلم في المجالس يشوه سمعة هذا المماطل، يجوز له يحل عرضه، لكن يتكلم فيما حصل ولا يكذب، يخبر بما وقع، يجوز يحل عرضه وعقوبته للقاضي أن يعزره بالضرب أو بالسجن ونحو ذلك حتى يؤدم عليه. فالمليء من هو المليء؟ وصفه قال هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن إحضار المجلس الحكم، القادر على الوفاء، قادر على الوفاء والغني، يعني المليء لابد فيه من ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون غنيا، فالفقير ليس بمليء، الثاني أن لا يكون مماطلا، فإن المماطل وإن كان غنيا ليس مليئا، لأنه يحتاج إلى تعب شديد، يعني لو أحالك شخص على غني لكنه معروف بالمماطلة، هل يجب عليك أن تحتال؟ لا، لأنك تحتاج إلى تعب. صحيح أنه غني لكنه مماطل، تحتاج تروح مرة مرتين وثلاث وأربع وعشر وكذا، ورح وتعال مواعيد، وربما يضطرك إلى أن تذهب إلى المحكمة وتشتكي وتجلس شهر شهرين في ملاحقة هذا الشخص. فإذا هذا الآن ليس بمليء ولو كان غنيا، لأنه مماطل. الشرط الثالث يمكن إحضاره لمجلس الحكم، يعني قد يحيلك شخص مثلا على مثلا أبيك، جيت واحد تطلبني قال كم تطلبني؟ تطلب 10,000، وهو يطلب أباك 10,000. قال أنا حولك على أبيك. قلت لا يا أخي أنا ما أطلب. عجيب، ما تثق بأبيك؟ أنا الآن أطلبك 10,000 وأنت تطلبني 10، أنا حولتك على أبيك. قال صاحب الدين قال لا ما أقبل. كيف ما تقبل؟ ما تثق بأبيك؟ تخاف أبوك يأكل مالك؟ هل يلزمني احتال الآن؟ ها؟ لا، ما يلزمني احتال. لماذا؟ لأن الأب لو أراد، لو لم يسدد هذا الدين ما استطاع أن يشتكيه، لا ما يجوز أن يشتكي أباه، هذا من العقوق، فليس له أن يشتكي أباه. قال العلماء يجوز أن يشتكي أباه في النفقة الواجبة، لأن هذه ضرورة، إذا منع النفقة الواجبة له أن يشتكيه عند الحاكم، لأن هذه ضرورة، لأنه تعلق بقوته. لكن هذا الدين مال زائد، فالأب إذا أبى أن يؤدي الدين فليس للولد أن يشتكيه، لأن هذا من العقوق. فإذا ما يجوز، يعني ما يلزمه أن يقبل حوالة على الأب، أو حاله على الأمير. الأمير مثلا غني لكنه ما يستطيع أن يحضره وليس معروفا بالمماطلة، لكن ما يلزمه الحوالة أن يحتال على الأمير. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يشتكي الأمير، لو اشتكاه ما يمكن أن يحضر لمجلس الحكم فيكون عرضة لضياع الحق. إذن من أحيل على مليء، المليء هو الغني إيش؟ غير المماطل، ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء وبعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه. إذن هذه شروط الحجر. الشرط الأول أن يكون الدين أكثر من المال، هذا يطلب 100,000 وماله 50 أو 70 أو أكثر دون 100. هنا الآن هذا الشرط الأول للحجر، جواز الحجر. الشرط الثاني مطالبة الغرماء، فإن لم يطالبوا فلا حجر لأن الحق لهم، فإذا اجتمع الشرطان حجر عليه. لكن إذا كان ماله بقدر دينه، يطلب 100,000 وعنده 100,000، هذا الآن ما يحجر عليه، لكنه يلزم بالسداد. إذا اشتكى الغرماء فإن القاضي يحضره ويجبره على السداد بسجن أو ضرب أو نحو ذلك حتى يسدد، لكنه ما يحجر عليه لأن المال مساوي للدين، لكنه قادر على الدين الآن على الوفاء، يفي في الحال، ويلزم القاضي بالوفاء في الحال فلا حاجة إلى الحجر. وكذلك إذا كان الدين أكثر، إذا كان المال أكثر من الدين فلا حجر لأنه قادر على الوفاء. إذن الذي يحجر عليه من كان ماله دون أقل من دينه وطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإنه يجب على القاضي أن يحجر عليه. ومعنى الحجر هو أن يمنع من التصرف في ماله، يعلن القاضي في وسائل الإعلام في الجريدة ونحو ذلك أو الراد وكذا، لقد حجر على فلان وفلان فلا أحد يعامله. فإذا باع سيارته يصح البيع؟ ينفذ ولا لا؟ ما ينفذ. باع أرضا؟ ما ينفذ، خلاص المال محجور عليه، تصرفاته الآن لا تنفذ شرعا، لأنه لئلا يضر بالغرماء، لأنه يمكن أنه يعني يدعي أو يبيع هذه الأشياء من أجل أن يخفي المال، عنده مزرعة عنده كذا، يبيع المزرعة ويخفي المال ويقول ما عندي شيء. فإذا حجر عليه منع من التصرف، لكن يمنع من التصرف في المال ولا يمنع من التصرف في الذمة. لو اشترى في ذمته، اشترى مثلا أرضا بالدين، يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع، لأن الغرماء ما يتضررون بشرائه بالذمة. أو اعترف بدين عليه ليس فيه بينة، يقبل إقراره لكنه ما يؤخذ منه في الحال يكون في ذمته. إذن الحجر في المال وليس في الذمة، بخلاف الحجر لحظ النفس فإنه يكون في المال والذمة. حجر على المجنون، على الصغير، على السفيه، يكون في ماله وفي ذمته، لا تنفذ تصرفاته ولو كانت في الذمة. إذن قال: وإذا كانت الدون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء وبعضهم من الحاكم يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله أي الحاكم ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم نسبة. هذا الدين عليه 100 وماله 50، كل واحد يعطى كم؟ النصف. ماله مثلا 75,000 والدين اللي عليه 100، النسبة كم؟ كل واحد يعطى كم؟ 3/4 الدين، وهكذا ينظر النسبة بين المال وبين الدين، تخرج النسبة، هل هي النصف، الربع، الثلث، الثلاث أرباع، يعني بالمئوية، 20%، 25%، 70%، أكثر أقل، ثم كل واحد يعطى النسبة هذه، فيكون قد قسم المال على الدائنين بالتساوي، لم يظلم أحد، كل واحد جاءه نفس النسبة التي جاءت هذا، لأن الديون تختلف، هذا يطلبه 20,000، هذا يطلبه 30، هذا يطلبه 50، فتختلف، يعني ما يقال كل واحد يعطى 10 أو 20 أو 30، لا، تنضبط بالنسبة، كل واحد له يعني النسبة، إذا عرفت كل واحد يأخذ نفس النسبة، وإن اختلف المقبوض على حسب اختلاف الديون. في مسألة هنا فيها خلاف بين العلم، وهي إذا تصرف هذا الشخص بما يضر الدائنين قبل الحجر هل ينفذ تصرفه أم لا؟ يعني هذا إلى الآن ما حجر عليه لكنه مفلس، ماله أقل من دينه لكنه ما حجر عليه الآن، لما علم أنه سيحجر عليه ولا كذا راح وباع الأرض الفلانية ولا السيارة الفلانية ولا كذا من أجل أن يضر بالغرماء، من أجل أن يضيع حق الغرماء. اختلف العلماء هل ينفذ منه؟ ما قالوا ينفذ، لأن على الأصل، لأنه لا يعني يمنع إلا بعد الحجر، لا تبطل تصرفاته إلا بعد الحجر، وهذا قد تصرف قبل الحجر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من القيم وغيره من المحققين أنه لا يصح تبرعه، لا يصح تصرفه، لأنه يضر بالغرماء وتصرفه هذا حرام، فما دام أنه يحرم عليه أن يتصرف هذا التصرف فإن هذا المحرم لا ينفذ فيبطل البيع. يعني حجرنا عليه اليوم وقلنا وين الأرض الفلانية؟ قال باعها أمس، باعها أمس، القاضي يقول البيع باطل، ترد هذه الأرض، ويقول والله طيب وين الثمن؟ أو سيارة، قال ناخذ سيارتك، قال والله بايعها، طيب وين الثمن؟ يقول أخذته وكلته، راح ترد السيارة، والبيع ذا الثمن يكون في ذمته لصاحب السيارة، وتدخل مع المال الذي يقسم على الورثة على الغرماء. لماذا؟ لأن تصرفه محرم وفي عدوان وضياع لمال الآخرين. وقد استدل بما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وباعه، هذا حديث رواه مسلم، وفي رواية النسائي عند النسائي أنه كان أو وقضى به دينه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عتق هذا المدين، عليه دين وما عنده إلا عبد وأعتق العبد، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبطل العتق وباع العبد وقضى دينه من مال من قيمة العبد. فإذا بطل العتق وهو قربه طاعة في الأصل، فإبطال البيع إيش؟ من باب أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل العتق، والعتق من أعظم القربات، فإذا أبطل هذا التصرف المحبوب لله جل وعلا في الأصل، فإبطال ما ليس كذلك وهو البيع من باب أولى. فالأرجح هو أنه لا ينفذ تصرفه ولو قبل الحجر إذا كان مفلسا، وهذا التصرف يضر بالغرماء، لكن التصرف الذي ينفع الغرماء هذا على عين والرأس، عنده أرض تساوي 1,000,000 باعها 1,200,000، ينفذ البيع ولا لا؟ ها؟ يصحح البيع ينفذ، يعني هذا ينفع الغرماء، هذا بيع تصرف من صالح الغرماء. لكن الذي لا ينفذ المضر، هذه الأرض 9 مليون لكنه باع على أخيه أو على صديقه أو على قريبه باع 900,000 فضيع 100 الآن على الغرماء، يبطل البيع وترد الأرض. إذن هذا هو الذي لا ينفذ التصرف الذي يضر بالغرماء. ثم قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، يعني من يقدم من الغرماء؟ ما يقدم أحد، يستوون في النسبة كلهم غرماء، ما يقدم أحد إلا صاحب الرهن. هذا الشخص الآن يطلبه 10,000 وراهن بعير له، عنده رهن، هل البعير هذا وكل واحد الآن ما يجيه لنصف الدين، بعنا البعير 10، 10 هذه كم نعطي المرتهن؟ نعطيه 5 ولا نعطيه كل 10؟ نعطيه 10 كلها. لماذا؟ لأن حق هذا الشخص متعلق بالبعير، فهو أحق بالتقديم من بقية الدائنين الذين ليس لهم رهن. هذا واضح، لأنه الدائن هنا المرتهن قد وثق حقه بالرهن، فهو أحق به من غيره، فيأخذ حقه كاملا من الرهن، إلا إذا لم يوفر الرهن هذا شيء ثاني، لكن إذا كان الرهن يفي بالحق فله أن يأخذ حقه كاملا. يقال هذا معنى التقديم، يقدم يعني يعطى حقه كاملا من قيمة الرهن. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره، يعني الحديث جاء بلفظ آخر، إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو حق بها. هذا الآن شخص باع على هذا المفلس، باع عليه سيارة ولم يقبض من ثمنها شيئا، باعها بالدين ثم أفلس، أعلن إفلاسه وحجر عليه. الآن صاحب السيارة يقول هذه سيارتي نفسها، ما هي سيارة زيد ولا عمر، هذه سيارتي نفسها، أنا ما قبضت شيئا من قيمتها، هذه سيارتي بعينها، أخذها الآن أنا حق بها. لأنه لو أخذ السيارة أخذ كل حقه، لكن لو ترك مع الدائنين ما يأتي إلا نصف أو ربع أو ثلث حسب النسبة. فالآن يطالب يقول يا ناس هذه سيارتي، كيف أنا أجعل مع الدائنين وتباع السيارة ثم يجيني النصف ولا الربع، هذه سيارتي نفسها. هذا الآن يقدم، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقدم لأن هذا عين ماله ولم يقبض منه شيئا، لكن لو قبض من قيمة السيارة شيئا فإنها ليست له. أن وجد متاع، إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته بعينها نفسها ما تغير فيها شيء فهو حق بها، يأخذها مباشرة كاملة. لكن إذا كان قبض شيئا من باع 10 قبض 1000 بقي 9 دين على المفلس، فإن هنا ليس له أن يأخذ سيارته، كيف يأخذها كاملة وقد قبض شيئا من ثمنها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه يأخذها رأسا بدون معاملة، ما قال يأخذها ويرجع ما قبض أو نحو ذلك، لا. إذن معناها أنه إذا وجدها بعينها لم يتعلق بها حق آخر، لكن لو كان المفلس باع السيارة هذه أو بيت أجره أو شركة شارك به غيره نحو ذلك تعلق بحق آخر فلا، إذن لابد تكون السلعة لم يتعلق بها حق آخر. والأمر الثاني أو الشرط الثاني أن صاحب السلعة لم يقبض من ثمنها شيئا فله أن يأخذها. طيب وجدها بعينها، لو ما وجدها بعينها صار عليها حادث صدم فيها المشتري ونقصت وباع عليه 10 صدم فيها صارت ما تساوي 9، وجدها بعينه ما وجدها بعينه، وجدها ناقصة صدم بها، فقال طيب أنا بأخذ السيارة الآن ويبقى لي كم؟ ها 1000 ريال، 1000 ما هي مشكلة، أنا أدخل مع الغرماء بالنسبة لكن أخذ السيارة. وش الحكم هنا؟ أن يقال لا، إما أن تأخذ السيارة فقط، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أي معاوضة أخرى، إما أن تأخذ السيارة فقط وإما أن تبقى مع الدائنين. أما أنك تقول أخذ كذا ويبقى لي كذا ونحو ذلك، هذه معاملة لا يدل عليها الحديث. إذن الحديث ما فيه إلا حكم واحد فقط، وهو أن يأخذ سلعته رأسا بدون أي شيء. فإذا نقول أنت بالخيار صاحب السلعة، إما تأخذها الآن على حالها ناقصة، وإما تبقى مع الدائنين. طيب لو فرضنا العكس، الرجل أخذ السيارة وصلحها، كانت فيها خراب، كان فيها كذا، فصلحها، كانت بعشرة أخذها وصلحها وحسنها وصارت الآن تساوي 11، وش الحكم الآن؟ يقول أخذها وادفع 1000؟ لا، إذن الآن يبقى مع الدائنين قطعا، لأنه ما انطبق الشرط، فوجد سلعته بعينها، ما وجدها بعينها، وجدها أحسن، فليس له الآن أن يأخذها، يبقى مع الدائنين. كمل.
ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعه من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
هذا النوع الثاني من الحجر، والحجر لحظ النفس، ويجب على ولي الصغير يعني الذي لم يبلغ، والسفيه ولو كان بالغا الذي لا يحسن التصرف في المال، والمجنون وهو واضح معروف، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. ما في شك أن الحجر لأجل الضرر، فهم قطعا سيتصرفون تصرف يضرهم، لأنه لو لم يكن يتصرفون تصرفا ضارا لما كان سفيها. والمجنون لا يمكن تصرف النافع، والصغير كذلك الغالب أنه لا يعني يعرف أبعاد الأمور وكذا، فيغبن في البيع ويذهب ماله. إلا كما تقدم التصرفات اليسيرة، يجوز للصبي أن يتصرف في البيوع البسيطة التي جرت بها العادة. قال تعالى: هذا دليل الحجر على السفهاء والصغار، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب كيف قال أموالكم؟ والباب في مالهم، يعني كانوا المتبادر أن يقال ولا تؤتوا السفهاء إيش؟ أموالهم. حجر عليهم في مالهم هم، لكنه قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني قد يقول قائل هذا حكم غير الحجر، هذا معناه نهي للشخص العاقل أن يعطي السفيه ماله هو. يعني أنت عندك صبي مثلا عمره 12 سنة، ما تروح تعطيه 1000 ريال من مالك أنت، لأنه سيضيعه، وقد يفسد نفسه بهذا المال، يشتري فيه أشياء محرمة وكذا. إذن هذا نهي عن إعطاء السفهاء مالك أنت، وليس يعني لا تعلق لهم بالحجر، لكن المفسرون فسروه بهذا المال، قالوا المال هو مال السفهاء بدلالة السياق. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وش القول المعروف؟ يقال هذا مالك، يقال لليتيم والسبي قال هذا مالك، وإن شاء الله إذا بلغت سيرد إليك، قول معروف. يعني لابد تطمئنه، لأنه له حق، يقول لك هات مالي، كيف تمنعني من مالي؟ يقول صحيح هذا مالك، وأنا ما أردت لك إلا الخير، وأنا خايف عليك أنه يضيع مالك، وأنا أمسكه لمصلحتك، وإن شاء الله إذا بلغت وعرفت كيف تتصرف سأعطيك. هذا القول المعروف، أنه يعني يشعر بأن هذا الحجر لصالحه، لئلا يحقد على الولي، لأن الولي محسن، فإذا بين له أنه يريد الخير والإحسان طابت نفسه الصغير والسفيه، وإلا حقد على الولي. طيب ثم أكمل الآية اللي بعدها: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وش بعدها؟ وابتلوا اليتامى. إذن هذا الآن السياق ماشي يدل على أن المال مال هؤلاء، مال الصغار. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن السؤال هنا يكون أو يقال: إذا كان المال لهؤلاء السفهاء لماذا نسبه إلى الأولياء؟ قالوا الفائدة من ذلك والحكمة، قالوا من أجل أن يستشعر الولي المسؤولية ويحافظ على مال هذا المحجور عليه كما يحافظ على ماله هو. وهذا شبيه بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وش المراد أموالكم؟ هل هو مالك أنت؟ لا، مال غيرك، أخيك المسلم، لكن يشعرك أن مال أخيك المسلم مثل مالك، مثل ما أنك لا تحب أن يؤكل مالك فكذلك لا تأكل مال أخيك بغير حق. وهذا يعني له نظائر في النصوص، أنه يعني المؤمنون ينسب الشيء إلى النفس وهو للغير، لأن المسلمين كالنفس الواحدة، مثل المسلمين أو المؤمنين في توادم وتراحم كمثل الجسد الواحد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هذا نهي عن إعطاء هؤلاء المال، يعني الأمر بالحجر. وعليه يعني الولي ألا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن من حفظ وتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني الخصنة الحسنة وهي الحفظ والنفقة عليه بالمعروف، إخراج الزكاة ونحو ذلك من التصرفات التي تنفع هذا المحجور عليه. في مسائل وتفاصيل يعني لو ذكرنا بعضها يترك الباقي الكتب المفصلة. مثلا من أشهر المسائل في الحجر على الصبي والسفيه والمجنون: هل للولي أن يتاجر فيه أم لا؟ لأنه يعني لو تركه يفوت على الصبي أو يفوت على السفيه أرباح، يفوت عليه خير، أنه قد يدوم الحجر مثلا يستمر 10 سنوات، وهذا الفقير الصبي ورث من أبيه مثلا 1,000,000 ريال، والولي العم الآن والخال أو نحو ذلك، يعني هل يترك 1,000,000 يحفظه الولي فقط ويبقى 20 سنة ينفق منه على الصبي وعلى السفيه؟ هذا فيه ضياع لخير كثير. هذا من جهة. من جهة ثانية قد يقال إنه أيضا المتاجر فيه تعريض له للخسارة والهلاك، يمكن يكون محسن ومجتهد لكنه يضيع مال الصبي بتجارة خاسرة، فما هو الحكم هنا؟ يقال فيه تفصيل: إذا كان الولي رشيدا ويعرف يعني التجارة ويعرف كيف يتصرف، فالأفضل له أن يشغله من أجل أن تحصل مصلحة للمحجور عليه، وإن كان لا يحسن التجارة فإنه يحرم عليه أن يقربه، لعموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. إذن إذا كان إنسان خبيرا بالتجارة وشغله بالتجارة فهذا من التي أحسن، لأن الغالب أنه يربح ويتجنب التجارة الخطرة. المعروف التجارة، الخبير بالتجارة يعرف أنواع التجارة، في تجارة فيها خطورة شديدة، وفي تجارة خطورة قليلة، وفي تجارة ما فيها خطر إلا نادر. يعني مثل هذا 1,000,000 يبني فيه عمارة ويؤجرها أو نحو ذلك من الأشياء التي يكون ربحها يعني واضح والخسارة نادرة، فيتجنب المخاطرة ويثمره ويشغله في شيء يغلب على الظن فيه الخير والربح والسلامة. إذن هذا من التي يحسن. طيب هل يعقد هو، يعني هو اللي يكون المضارب، هو اللي يشغله ويأخذ الربح بالنسبة من الربح؟ يقول: لا مانع، لكنه يأخذ أقل ما يأخذ المضاربون. يعني المضاربون يختلف، بعضهم يأخذ النصف، بعضهم يأخذ 3/4، بعضهم يأخذ الثلث. نقول له: الآن أنت أيها الولي لك أن تضارب فيه، لأن الولي تاجر، يقول: أنا تاجر في الملابس ولا تاجر في الأواني، وهذا الصبي عنده 1,000,000، أنا أستطيع أن أشغل له 1,000,000 في نفس عملي وعنده خبرة في التجارة، فهل يجوز أن يشغل مال الصبي؟ نقول: نعم يجوز، لكن بشرط أن يأخذ أقل ما يأخذ المضاربون. هذا يأخذ النصف، هذا يأخذ الثلث، هذا يأخذ 3/4. نقول: لا تأخذ إلا الثلث. طيب لو قال: لا أنا سأخذ النصف لأن أنا تجارتي طيبة وكذا، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه يعقد مع شخص لا يتصرف، فلا يأخذ إلا أقل ما يأخذ النصف، لأن هذا أبعد عن التهمة. فإن أبى فإنه يعقد مع الحاكم، إذا يعني أبى وكذا يرفع القضية للقاضي، والقاضي يكون قائما مقام الصبي ويعقد القاضي بما يراه، أن القاضي ينظر فيه. إذا كان والله هذا إذا أخذ النصف أحسن من غيره، ولو أخذ الغير الثلث نظرا لخبرته بالتجارة وكذا. فالمهم يعني الخلاصة أن الولي ليس له أن يأخذ أكثر من أقل شيء، إذا يأخذ أقل شيء فإن أبى فإنه يعقد مع القاضي بأجل أن يخرج من التهمة. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالعمل، هل له أن يعمل بالمال، يعني يثمر المال أم لا. ووليهم من هو؟ قال أبوهم الرشيد. واضح أن الأب هو الولي، ولا كلام لأحد مع الأب، لكن لابد أن يكون رشيدا وإلا ما انتمس بدا شيء. فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة، يعني هذا المشهور من المذهب أنه ما في إلا الأب الوكيل الولي أو من وكله ومن أوصى به الأب أو يرجع إلى الحاكم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الولي أنه الأب أو الأقرب من العصبة أو غيرهم ممن يكون أهلا للولاية ولو لم يرجع إلى القاضي. هذا قول الصواب، لأن المراد من الولاية حفظ مال هذا السفيه، فما يلزم القاضي، ما في دليل أنه لابد يكون من القاضي. هذا الشخص الآن يتيم، أبوه مات، فيه الآن الأعمام، أعمامه، لا بأس أن العم الرشيد يتولى اليتيم بدون رجوع إلى القاضي، ما يلزم أنه لابد يرجع إلى القاضي. لكن ماذا يقولون؟ إما الأب، فإن لم يوجد الأب فوصيه، الأب أوصى قبل موته قال وصي على أولادي فلان، هذا يتولى الولاية الآن بدون رجوع إلى القاضي. فإن لم يوجد الأب ولا الوصي فلا بد أن يعينه القاضي. قل هذا ما عليه دليل، المراد من الولاية هو حفظ مال اليتيم أو السفيه. فإذا وجد عم ثقة يعني عنده دين وعقل ويؤمن على مال اليتيم فمن يتولاه الأب العم أو الأخ، أخوه الأكبر ثقة وعنده دين وعنده عقل يمكن أن يحفظ مال اليتيم وليس متهما، لا بأس أن يتولى الولاية بدون رجوع إلى القاضي. كذلك يمكن أن يتولاه غير العصبة، ليس بلازم أن يكون من العصبات وهم أقارب الأب، يمكن أن يتولاه الخال أو يتولاه الأم إذا كانت رشيدة تحفظ مال ولدها وتنفق عليه وتحفظه، لا مانع لعدم الدليل أنه لا بد. لكن نعم إذا شككنا في الأمر ولم نثق بأحد من الأقارب، المال كثير وهؤلاء أمانتهم ضعيفة، هنا صحيح يرفع الأمر للقاضي حتى ينظر في أصلح الموجودين لئلا يضيع مال اليتيم أو السفيه. ومن كان غنيا فليتعفف، لقول تعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا بالنسبة لمن لم يعمل، أما من عمل بمال يتيم فقد تقدم أنه يجوز أن يأكل مع الغنى لأنه مقابل العمل، لأنه مقابل العمل، لذا شغل مال يتيم فله أن يأخذ كما تقدم أقل ما يأخذه الناس ولو مع الغنى، هنا ما يشترط الفقر. لماذا؟ لأنه يأخذ مقابل العمل فلا بأس أن يأخذ لو كان غنيا. لكن إذا كان الولي ما يعمل بمال اليتيم يعني ما ينميه إنما يحفظه وينفق على اليتيم ويخرج الزكاة لكنه ما ينميه، هل يأكل أم لا؟ هذا هو المذكور في الآية، فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني بما جرت بالعادة، أنه ما يزيد في النفقة، يشتري أحسن الثياب وأحسن الطعام ويشتري سيارة ويشتري أشياء فاخرة من مال اليتيم، لا يأكل بالمعروف يعني أقل ما يحتاج إليه الولي، هذا معنى بالمعروف، يعني يمكن أن يبذر مال السفيه أو اليتيم هذا بأشياء الكماليات والأشياء الغالية، هذا حرام، يأكل بالمعروف قدر ما يحتاج لكن الفقهاء هنا ضبطوا قال وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. يعني قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا الضابط؟ ما في دليل، الآية مطلقة، فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما في تقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما جاء في السنن قال يا رسول الله إن لي، قال رجل يا رسول الله إن لي يتيما ليس لي مال إلا مال يتيمي، قال كل من مال يتيم غير مسرف ولا متأثل. غير مسرف، الإسراف معروف، ولا متأثل. إيش معنى متأثل؟ يعني ما يتخذ مالا يشتري في بيت يملكه ولا مزرعة ولا كذا، يأكل قدر الحاجة، كل غير مسرف ولا متأثل. طيب ما هو الضابط إذن؟ قالوا لأنه الأكل هنا معروف أنه مقابل شيء وليس أكلا مجردا، لأنه غير الولي هل يجوز أن يأكل مال اليتيم ولا لا؟ ما له أن يأكل، يعني الولي له أخوان، اليتيم أقصد له أخوان، أحدهما أخذ الولاية والثاني لم يأخذها، هل للثاني أن يأكل مال اليتيم ولا لا؟ ليس له أن يأكل مال اليتيم، حرام عليه، ما بأي حق يأكل. إذن علمنا أنه أكل مقابل إيش؟ مقابل الحفظ، مقابل الإنفاق على اليتيم، لأنه بيقوم على مال اليتيم يحفظه وينفق على اليتيم، يشتري له الطعام، يشتري اللباس، يشتري ذا، يحتاج إلى جهد، كونه يقوم على اليتيم يشتري له طعامه وشرابه كل يوم وكل ما احتاج، هذا فيه جهد. والأكل يختلف، قد يكون الولي مثلا عنده زوجة وطفل، وقد يكون عنده ثلاثة أطفال، قد يكون الولي عنده عشرة أطفال، فولي يمكن يأكل في الشهر 1000 أو 2000، وولي يمكن ما يكفي ولا 5000 أو 10000، فأكل الولي مفتوح، ربما يكون في ضرر على اليتيم شديد، لأن الولي عائلته كبيرة وفقير، فيحتاج إلى كل شهر 5000 من أجل أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده من مال اليتيم، هذا فيه ضرر على اليتيم. فالعلماء إذن ضبطوا، لأنه علم يعني يعرف من تأمل الحال أنه يأكل مقابل الخدمة، فتضبط بهذا، لأن أكل الولي يختلف، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، فيرجع فيه إلى المقابلة أنه يأكل بقدر الخدمة. إذا كانت خدمة هذا الولي مثلا كثيرة، لأن مال اليتيم كثير ويحتاج إلى جهد وكذا وكذا، فيقدر له في الشهر 1000 أو 2000، لكن الولي هذا عنده عائلة كبيرة ما يكفي ولا 7000 شهريا، نقول لا، ما لك أن تزيد، خذ 2000 فقط والباقي خذ الزكاة، يكون على حساب هذا اليتيم. هناك مسائل تفريع كما تعرفون يرجع فيها الكتب المطولة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. يقول إذا مات شخص يلي أهله، يلجأ أهله إلى بيع ملابسه أو التصرف بها حتى لا يتذكر تلك المصيبة، فهل هذا العمل جائز؟ نعم جائز، ما في شيء. ولا ينبغي الإنسان أيضا أنه يعني يستبقي أشياء تذكره بالمصيبة، لأن هذا يكون سببا للنياحة، تجديد الأحزان. فإذا مات ميت وله يعني بعض الممتلكات والأشياء الخاصة من ملابس ونحوها، فالأحسن أنه يبيع هذه الأشياء حتى لا يتذكر هذا الميت كل ما بين فترة وأخرى ويتجدد الحزن، فهذا التصرف سليم، من أجل يعني أن يعينه ذلك على نسيان المصيبة وعدم النياحة. يقول يحصل أحيانا أن أضع النقود عند صاحب البقالة ثم أرجع بعد 3 ساعات لأخذ الخبز من عنده لأنه لم، فهل هذا بيع السلم؟ لا يا أخي، السلم كما تقدم، السلم أنه تقدم المال والسلعة تكون بعد 6 أشهر أو سنة، حما كونك تعطيه المال وتجي بعد ساعة ساعتين، أين هذا بالسلم؟ يقول هل يجوز إعطاء قيمة التمر إذا لم يكن عند المشتري تمر؟ أعني في بيع المصرات، يعني أن يرد المشتري الشاة مع قيمة صاع من التمر، لا، لا بد أن يعطيه تمرا، فإن لم يكن عنده تمر اشتراه من السوق وأعطاه إياه، لأن هذا حكم يعني ملزم بقطع النظر عن يعني حال البائع والمشتري، هذا حكم ملزم يجب الالتزام به على كل حال. إلا اللهم لو كان ضرورة انقطع التمر، لكن هذا شيء نادر. إذا كان الدين كثيرا جدا والرهن رخيص الثمن، فهل يصح الرهن؟ الأمر للمرتهن، الحق له. إذا قبل الرهن فإنه يصح، باع عليه بيت 100,000 ورهن كتاب 10 ريالات، كيف؟ حق له، له أن يقول لا أنا ما أقبل الرهن، أنا أريد ترهنني أرض ترهنني كذا، فالحق له. ما حكم شرائه في عرض خاص، أن تشتري علبة والثاني يأتي مجانا تابعا له؟ يعني بالنسبة للهدايا، يعني في بعض المحلات يضع هدايا تشجيعية، مثلا من اشترى علبة من هذا الثاني مجانا نحو ذلك، يعني هذا في تفصيل. إذا كان هذا الفعل يعني فيه يعني إعطاء هدايا كثيرة ولها قيمة كبيرة، فإن هذا يمنع منه، لأن فيه ضرر بالباع الآخرين. يعني معناه كأنه باع اللي قيمته 10 ب5، فالإنسان إذا باع هذا البيع معروف أن هذا الشيء ما يباع ب5، يعني يخسر من باعه ب5، لكن هذا غني، هذا غني عنده مال كثير، فأراد أن يكسب السوق، فصار يبيع اللي بعشرة ب5، والتجار الآخرون ما يستطيعون يبيعوا ب5، لو باعوا ب5 خسر، لأنه يكلف عليهم 6 أو 7 مثلا، لكنه هو تحمل الخسارة بقصد سيء، لأنه يريد أن يسحب الزبائن له، فيقول ما يخالف أنا أخسر الآن لكني بعدين أكسب، فيكسب سوق التجار الآخرين، وهو يجمع الزبائن، لأن الناس سيتسامعون أن فلان يبيع الحليب الفلاني ولا كذا الشيء الفلاني ب5، كل الناس سيأتون إليه وعلى حساب الآخرين. ثم أولئك إذا استمر الحال، استمر مدة طويلة، فإن أولئك سيتوقف بيعهم، إنه ما يستطيعون يبيعون ولا عندهم أحد يشتري، فتكسب بضاعتهم. يعني لو فرضنا هذا الأشياء انتهت مدتها وتلفت، ما استطاعوا أن يحضروا جديدا من أجل المنافسة الشديدة، فمعناه هذا الآن سينفرد في بيع هذا النوع من البضائع، ثم يزيد على السعر القديم، بعد 6 أشهر ولا سنة يخليها ب15، مستغلا أنه ما في أحد ينافسه الآن، فيبدأ يلعب في الأسعار ويضر بالباعة والمجتمع. هذا لا بد أن يؤخذ على يده. ورد أن عمر رضي الله عنه رأى شخص يبيع الزيت بأقل من السعر، أنه غلي الزيت وهذا اشتراه قبل الغلاء، فصار يبيع بأقل، فمنعه النبي عمر رضي الله عنه، قال إما أن تبيع بسعر السوق وإلا ارتفع عن سوقنا، لا تفسد علينا سوقنا. فالمهم أنه من يعني باع بثمن يضر بالباع الآخرين فإنه يمنع. هنا يتحيرون بالهدايا، مثلا هذه السلعة 10، هو ما يقول 5، لأنه لو قال 5 ضج الناس، كيف تبيعها 5؟ لما يمكن كذا، فهو يتحيل ويحط معها شيء ثاني قيمته 3 أو 4 أو 5 ولا كذا، فيبيعه 10 نفس السعر الأول، لكن في الحقيقة تطلع بمثلا 5 أو 6 بالنظر للشيء الذي معها. على كل حال إذا كانت يعني الهدايا بسيطة جدا، يعني الشيء مثلا يباع 10 أو 9، يعني إن بعض الناس يبيعوا 9 و10 سعره ما بين 9 و10، هذا باعه 10 ووضع معه هدية بريال، هذا ما في شيء، يعني كأنه باعه 9، ولا هو يبيع 9، لأن هذا السعر ما يضر بالآخرين. إذا الهدايا هذه ثم ينظر للمشتري، إذا كان المشتري مثلا يشتري هذا الشيء لأجل الهدايا، ولا سيما إذا كانت خفية، يقول من حصل على الرقم الفلاني فله كذا، أو من اشترى ب100 ريال أو 200 ريال فله كذا، فيأتي المشتري ويشتري أشياء ليس بحاجة إليها من أجل الهدية، فهذا حرام على المشتري، لأنه سيدفع مالا ويشتري أشياء لا يحتاج إليها، فيكون هذا من باب إضاعة المال. على كل حال يعني الهدايا الغالب عليه التحريم، وذلك صارت فتاوى من كبار العلماء بتحريم الهدايا أو الجوائز التي يفعلها كثير من المحلات، أقل ما فيها يعني الإضرار بالباعة الآخرين، وإيقاع المشترين بالجشع والطمع وكثرة المشتريات التي لا يحتاجون إليها. يقول أريد زيادة التوضيح في بيع الدين. هذه إذا أردت تأتي نشرح لك يعني خاص، لأنه يحتاج لا تفصيل وكذا، فتعال واسأل عن شيء معين جاوب. يقول في الأسواق يكاد يصبح عرفا بين تجار الخضروات أن تكون السلعة التي في أعلى الصندوق أحسن من التي أسفل، ويعلم المشتري بذلك. لا هذا ما في شيء، إذا كان المشتري يعلم بذلك ما حصل، ما صار غش، لأن الغش هو إخفاء العيب، فهذا الآن عيب المعروف، كل يعرف أن الطبقة العليا أحسن من التي تحت، هذا ما في شيء. لكن الأحسن يعني الأولى أنه ما يفعل هذا، لكن ما دام أنه معلوم فلا بأس. مثل لو واحد جاء يبيع سيارة فيها عيب لكن المشتري يعرفه، ما في شيء، كون يبيع معيبة والمشتري يعلم العيب ورضي ما في شيء، إنه اشتراها لا يعتبر غش، رضي بها على هذا الحال. الرجل يبيع السيارة ودفع ويقع العقد بشرط أن يأخذ السيارة المشتري بعد سنة، هذا سلم، إنه يشتري سيارة الآن ويدفع الثمن والسيارة يستلمها بعد سنة، هذا بيع السلم. ما تقولون في رهائن البنوك الربوية المنتشرة في العصر الحديث، وهل يوجد بنوك دون ربوية وغير ربوية؟ يعني رهائن البنوك الربوية، وش معنى رهائن البنوك الربوية؟ رهائن البنوك الربوية وش معناها؟ من السائل؟ ما أعرف رهائن البنوك في ماذا يقصد السائل؟ موجود اسمه طاهر، طاهر وين موجود؟ هل يجوز كتابة عبارة السلع لا ترد بعد اقتناع المحل وصور ذلك؟ نعم، يعني هذا هو، حتى لو لم يكتب السلع التي تباع لا ترد ولا تستبدل، هذا الأصل، بيع بالخير ما لم يتفرق، هذا تأكيد لما في الحديث، وتأكيد لما في الحديث، يعني كل ما هنالك أن يقول ترى أنا ما أقيل، من اشترى وتفرقنا ما أقيل، صحيح له أن لا يقيل، لكن هذا خلاف التسامح، يعني اللي قال مستحبة هذا ترك مستحبا، وإلا الأفضل أن يقيل، إذا جاء الشخص يريد استقيله وله وجه وعذر وكذا فالأفضل أن يقيل، فإن لم يقل ليس على شيء، لكن إذا كان فيها عيب هذا شيء ثاني، يجب الرد بالعيب، أما إذا كان ليس فيها عيب وتفرقوا فلا يلزم البائع بالرد. يقول بيع العصر الحديث أكثرها بالفاتورة، فهل هي شرط في بيع السلم؟ وإذا لم يعطى المشتري فليترك السلع؟ نعم، العلماء يقولون أنه لابد أن يضبط الثمن، يعني اشتريت 100 صاع من التمر بألف ريال، الألف ريال مقبوضة الآن في مجلس العقد، لكن لابد أن يكتب. لماذا؟ لأنه لو عجز المسلم إليه أن يأتي بالتمر، وش الواجب عليه؟ إذا عجز عن السلعة يرد الثمن، يعني بعد سنة جاء الشخص يقول أعطني التمر، قال والله ما لقيت التمر المطلوب المكتوب هذا اللي اتفقنا عليه، ما لقيته مرة ما فيه، وتعذرت السلعة، يرجع إلى الثمن. يقول طيب أعطني الألف، طيب إذا ما كتبوا الألف يمكن يختلفون عليه، طيب أعطني الفلوس اللي أعطيته، قال كم؟ قال المسلم 1500، قال المسلم إليه قال لا 1000، الآن اختلفوا، إذا لابد أن يكتب لعموم قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلابد من الكتابة حتى إذا لم توجد السلعة يرجع إلى الكتاب، يرجع إلى ثمن المكتوب. هل قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها إلى آخر يدخل في الدين من أخذ يريد أداءها؟ نعم، هو في الدين، هو الأصل أنه في الدين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أخذها بأي طريق، أخذها قرضا، أخذها سلما، أخذها يعني بأي طريق كان فإنه يدخل في الحديث، أخذها وهي دين عليه، سواء كان قرضا أو كان معاملة بيع تقسيط أو سلم أو نحو ذلك. كيف نعرف ما هو الموزون وما هو المكيل؟ لأن الآن الناس يتعاملون بالميزان ولا نعرف ما كان مكيلا. العلماء يقولون إنه يرجع فيه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستمر مكيلا، مثل المذكورة في الحديث البر والشعير والتمر، هذه كانت تباع كيلا كما في الأحاديث، لا نهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها مكيلها لا يعلم كيلها، وقال إننا نأخذ الصاع بالصاعين من هذا بالنسبة للتمر، فالحديث دلت على أن التمر مكيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والناس الآن يبيعونه وزنا، في الغالب يبيعونه بالوزن الكيلو، فإذا أراد أن يبيع الآن لابد بالكيل، ولا يجوز أن يبيع تمرا بتمرا وزنا، لازم يرجع فيه لعهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم وما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع فيه إلى عرفه في بلده، أشياء مثلا الذرة ما كان موجود، مثلا الرز ما كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، يرجع فيه إلى بلده عرفه في بلده. والغالب أن الحبوب كلها كيل، الحبوب كلها كيل، لأنه ما في فرق بين الرز والذرة والبر والشعير، هذه كلها كيل. لكن لو قدر أنه شيء يعني يختلف ولا ما يشبه الحبوب هذه، فإنه يرجع في عرفه، يرجع في كيله إلى العرف في بلده، العرف عند أهل البلد. إذا اشترى شقة قبل أن تبنى من صاحب الأرض مع ضبطها بالصفة، فهل يعد هذا سلما؟ هذا يسميه العلماء عقود استصناع، هذه عقود الاستصناع، مثل خياطة الثياب ونجارة الأبواب والحدادة وما شابه ذلك. يأتي إنسان إلى النجار يقول أنا أريد 10 أبواب، المقاسات، يروح معه ويأخذ المقاسات ويتفقون أنه يستلم الأبواب بعد أسبوع ولا شهر، هذا وش الآن؟ هذا عقد استصناع، يعني ليس بيع سلم، لأن المدة قريبة، المدة قريبة 10 أيام كذا، هذه قريبة، يعني سعر الباب اللي يفصل مثل سعر الباب الجاهز إن لم يكن أغلى، أنه ما فيه وقت طويل، فليس بسلم. السلم هذه هذا ضابطه، يعني بيع موصوف بالذمة إلى أجل له وقع في الثمن، هذا الشرط في السلم. إذن هذا الآن بيع إيش؟ ليس بيع حاضر لأن الأبواب غير موجودة، هل نقول لا تبع ما ليس عندك؟ لأن هذا الآن النجار ما الأبواب غير موجودة، سيذهب يأخذ المال من الشخص أو النصف ثم يذهب يصنع، قد يكون الخشب موجودا وقد لا يكون موجودا، يروح يشتري الخشب ويبدأ يصنع الأبواب، هل نقول إنه باع ما ليس عنده؟ لا، ما ينطبق عليه هذا. هذا يسميه الفقهاء عقود استصناع، فيجوز أن يبيع هذه الأبواب وإن لم تكن موجودة عنده، لأن الحاجة داعية لذلك، يتفقون على هذه الأبواب والمقاسات والثمن ثم يقدم له ما يتفقون عليه النصف أو أكثر أو أقل، خلاص العقد تم وليس لأحد أن يرجع، تم البيع، ثم يذهب النجار ويصنع الأبواب ثم يحضرها بالصفة، وإذا اختلفت الصفة فإنه يتحملها، أنه اتفق على صفات معينة، فإذا جاءت على نفس الصفات فالبيع ملزم، هذا يسمى عقود استصناع. وله أمثلة كثيرة، مثلا النجارة والحدادة وتفصيل الثياب وكذا، تجي الخياط ما عنده القماش المعين لكن يوريك يسمونه كتالوج، تختار نوع القماش، ثوب فبين 3، السعر كذا والمقاسات وكذا، ويتم الآن البيع، ما لك أنك ترجع بعدين، ربما تسلمه نصف الثمن أو أكثر وأقل، ثم يذهب ويشتري القماش ويخيط ويسلمك في الوقت المتفق عليه على المواصفات. هل الخياط باع ما ليس عنده؟ الجواب لا، ما يدخل في الحديث. هل هو سلم حتى نخرج من هذا؟ لا، ليس بسلم، لأن المدة كلها أسبوع، ما ليس بسلم. إذا ما هو مشكلة، نقول بيع ما ليس عندك ولا سلم، لا نقول هذا ليس من هذا ولا من هذا، استثناء، وهو جائز لأن الحاجة داعية إلى ذلك، يعني لا تقوم حاجة الناس إلا بهذا. نقول إن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماء تبع له مونته على ربه، أرجو شرحه بالتفصيل مع المثال. أظن شرحناها بالتفصيل، يقول إذا أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، هذا الرهن بعير في عند المرتهن، جاء شخص وذبح هذا البعير، ما الذي يتحمل الآن قيمة البعير؟ الذي ذبحه أتلفه أو قتله. الآن نقول بعير كم يساوي؟ 10,000. الذي قتل البعير الآن يؤخذ منه 10,000. طيب العشرة هذه مش تكون؟ ما تكون رهن، لأنها هي بدل البعير، البعير رهن وهذه قيمته، هي تكون رهنا بدله ونماء تبع له. الناقة هذه ولدت في مدة الرهن، الولد هذا الآن ملك للراهن صاحب البعير، وأيضا يبقى رهنا معه لأنه نماؤه مثل السمن. لو رهن ناقة نحيفة ضعيفة تساوي 5,000 ثم سمنت صارت تساوي 7، فهي مع صفتها رهن. كذلك الولد، أن الرهن قد يبقى يعني سنة أو كذا، فالناقة ولدت خلال هذه المدة يبقى ولدها معها رهن. يقول: هل النساء من السفهاء المذكور في هذه الآية؟ لا يسمع عنك بس الحريم يزعل عليك. كم من امرأة أعقل من 1,000 رجل؟ فليست من السفهاء المرأة، يعني تكون عاقلة ورشيدة ولها أن تتصرف في مالها بيعا وشراء ولا أحد يعترض عليها، فهي كالرجل. النساء شقائق الرجال، منهن السفهاء منهن العاقلات الرشيدات. فالذي يقول النساء سفيهات هذا غير صحيح، النساء شقائق الرجال كما في الحديث. فالمرأة قد تكون رشيدة وعاقلة وقد تكون أعقل من كثير من الرجال. فمن يقول أن عائشة وخديجة وبقية زينب وصفية وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما تتصرف في مالها؟ أبدا. وميمونة أعتقت جارية لها وليدة لها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عتقها عليه الصلاة والسلام، قال: لو أعطيت أخوالك لكان خيرا لك، كما في الصحيحين. فلا شك أن المرأة كالرجل في الأصل، أحكامه كالرجل، في منهن السفيهات ومنهن العاقلات كالرجال. هل يجوز الإنسان يأخذ مبلغا معين من شخص ويرهن مزرعته وبعد المدة يسلم نفس المبلغ الذي أخذ من ذلك الشخص؟ وهل يجوز على المرتهن أن يتصرف في مزرعته من حيث حصد الثمار؟ لا، المزرعة أمانة في يد المرتهن، ليس له أن يتصرف إلا ما أذن فيه الشارع كما تقدم، الركوب واللبن فقط، يقتصر على ما ورد في الحديث فقط. لأن الأصل أن الرهن لصاحبه ونماؤه وغلته له لصاحبه، فالمرتهن لا يتصرف إلا ما أذن له فيه الشارع، وهو أمران: الركوب واللبن، أو ما أذن له الراهن صاحب الرهن. إذا أذن له اتفقوا على شيء فالأمر إليهم، أما بدون إذن من صاحب الرهن أو الشارع فليس المرتهن أن يتصرف فيه بشيء، لا يأخذ من مزرعة ولا يأخذ من شيء، إنما يتبقى رهنا وغلتها نماؤها لصاحبها. بيع السلم، يقول: هل يصح بيع السلم الأقساط؟ ما في وش المشكلة يعني؟ السؤال هذا يعني غريب، بيع الأقساط خذ الباب وتكلمنا فيه وأنه ما جائز وأنه شروط وكذا وكذا وكذا، فغريب. هل يصح بيع السلم الأقساط؟ وبعدين الأقساط هذه مي بسلم، الأقساط عكس السلم، بيعه السلعة يستلم السلعة والثمن مؤجل، هذا يسمى بيع الدين. السلم بالعكس، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيع الدين عكسه، تعجيل السلعة وتأجيل الثمن، هذا يسمى بيع الدين. باع هذا نقدا أو تقسيطا، لكن السلم بهذا المصطلح هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.